إن أورثك الذنب هموما، أو فاجأك الكرب هجوما، أو مسك ضر أو بأس، وأصابك ضيق أو يأس، أو زادتك عيوبك حزنا، أو لازمك قصور زمنا، أو تاقت نفسك للخير، أو رمت سدادا للسير، أو كثرت أعباؤك حتى ضاق الوقت وخفت الفوت، أو سدت كل الأبواب وانقطعت شتى الأسباب، فالزم باب الملك دعاءً واطرقه سؤالاً وثناءً، وتعلمه علماً عملاً، واملأ قلبك ثقة أملا، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من حلقات الدعاء علم وعمل، أسعد الناس بالدعاء. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك أواهين، منيبين، مخبتين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وسدد ألسنتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. كنا في الحلقة الماضية بدأنا الحديث في هذه السلسلة المباركة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها علما وعملا. وكنا أشرنا إلى أن الدعاء عبودية في غاية الأهمية، بل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، وهو مصداق قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا، الدعاء أفضل العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وكنا قلنا إن الدعاء هو العبادة، ممكن ننظر لهذا الكلام باعتبارين. الاعتبار الأول، إنه ركن مهم من أركان العبادة، إنه مكون رئيس من مكونات العبادة. لو قلنا إن العبادة فيها 1، 2، 3، 4، 5، فده من أهمهم على الإطلاق، زي كقوله صلى الله عليه وسلم، الحج عرفة، وكتسمية سورة الفاتحة بالصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. لكن قلنا من زاوية أخرى، لو من هننظر من زاوية المقاصدية، فهل فكرة الدعاء فعلا تؤول إليها كل العبادات الأخرى؟ هل فعلا الدعاء في مقاصديته، الدعاء في غاياته، هل كل هيبقى هو بمثابة النهر اللي هيبقى كل العبادات كأنها بمثابة الروافد ليه؟ هل هو هيبقى بمثابة البحر اللي كله هيصب فيه؟ هل هو هيكون بمثابة اللب اللي لازم يكون حاضر في كل تقريبا العبادات، فكرة الدعاء نفسها؟ هذا يعني ما نحاول التعرف عليه، وقلنا ان احنا في طريقنا للكلام ده من الضروري قوي ان احنا نحاول على قد ما نقدر نحرر ولو سريعا، او نفهم ولو سريعا ايه معنى دعاء، ونحاول نفهم علاقة لفظة الدعاء دي بألفاظ أخرى ممكن تكون قريبة منها. وقلت الأمر يستحق، وهذا علم يستحق فعلا، والعلم إن لم يكن له انعكاس على حياة الإنسان وإن لم ينفعه في عمله وينفعه في سلوكه إلى الله فلا قيمة له. يعني هم مش هيأدي الدور المطلوب منه يعني أو المراد به. فالنهاردة أتمنى تتحملونا شوية، هنقف كام وقفة كده نسأل مصحصحة معنا، إن الكلام ده مهم جدا بالنسبة لنا في هذه العبودية. هنقف كام وقفة كده علمية مع بعض الألفاظ وبعض الأمور، لكن هتوضح لنا الدنيا وتنورها بشكل كبير إن شاء الله. وزي ما قلت يعني الأمر يستحق، الأمر يستحق، لأن هذه علاقة العبد بربه، ودي عبودية مش أي عبودية، عبودية يعني لو صح التعبير من طراز فاخر، عبودية من طراز فاخر. طيب أول نقطة إحنا محتاجين نقف عندها، يعني أنا دايما من عادتي لما يبقى مثلا عندنا دورة أحب أكون الأمور مرتبة. يعني مثلا إحنا بنقول الدعاء علم وعمل، وبين قوسين أسعد الناس بالدعاء أو تدبر الدعاء، فأكيد إحنا هنبقى محتاجين نسأل نفسنا ليه الدعاء؟ فطبيعي لازم نعرف ايه معنى كلمة الدعاء الاول، وبعدين بعد ما نعرف ايه معنى كلمة الدعاء نعرف بقى ليه ندعي اصلا، ليه 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 اصلا احنا بندعو الله، ليه احنا اصلا محتفين بعبودية الدعاء. وبعد كده بقى نعرف ليه علما وليه عملا، ونعرف مين اسعد الناس بالدعاء، ويكون عندنا في الاخير ان شاء الله منظومة تطبيقية لدعاء يعني يحبه الله ويرضاه، او دعاء خاشع لو صح التعبير من الالف للياء. يبقى المنظومة دي احنا راعينا فيها كل تقريبا اللي تم توصيتنا به، بس في الطريق الى ذلك لابد ان احنا بقى عندنا مرور على حاجة مهمة جدا، ان احنا نقف مع ادعية القرآن على الاقل، على الاقل الادعية التي جاءت في القرآن الكريم نقف معها وقفة تحليلية. احنا دايما بنقول احنا بقى المفروض عندنا مرحلتين عشان نصنع حاجة يعني تكون حاجة محترمة. عندنا مرحلة اسمها الجمع والاستقراء، ومرحلة اسمها الصياغة والبناء. في مرحلة الجمع والاستقراء التأصيل والتحليل والتعليل، نجمع النصوص نفهمها كويس في ضوء كلام العلماء الربانيين، نحلل تلك النصوص، نعللها، نستخرج منها أمور. وبعدين بقى تيجي مرحلة الصياغة والبناء في قالب تطبيقي، وده بيكون فيه هو مرحلة التنزيل على الواقع والتفعيل في الواقع والتمثيل، إعطاء نموذج تطبيقي أو مثال. ولذلك احنا هنحتاج برضو ان احنا يعني نمر كده على الاقل على الادعيه اللي جاءت في القران والسنه، او مواطن الدعاء، او على الاقل حتى اللي جاءت في القران الكريم، بحيث ان احنا يعني نحاول منها نستخرج امور مهمه، نستخرج دوافع مهمه للدعاء تشجعنا ان احنا ندعو، هنستخرج منها اليات مهمه نراعيها برضو في الادعيه يعني. فان شاء الله تكون وقفات نرجو ان تكون نافعه. وانا باكد ان يعني انا خلاص يعني ابصرت طريقي لو صح التعبير، ان اي موضوع لابد ان يتناول من خلال الوحي الشريف انطلاقا من القران والسنه، وده الدعاء علم وعمل، وغيره من المشاريع اللي احنا بنسميها المشاريع الافقيه. احنا عندنا مشاريع راسيه في معهد العلم والعمل، او في مشروع القران علم وعمل، وفي مشاريع افقيه. المشاريع الراسيه دي اللي هو ناخد ايه ورا ايه، ايه ورا ايه، ايه ورا ايه، سوره ورا سوره، ناخد حديث ورا حديث، دي اسمها مشاريع رأسية. في مشاريع أفقية بقى إن احنا كأننا عندنا عمود كده اسمه القرآن وعمود اسمه السنة، فاحنا عايزين بقى في العمود ده كده نشوف، ناخد كده أفقيا نشوف، أو كأن السور أعمدة والأحاديث أعمدة، احنا ناخد كده أفقيا نشوف مثلا موضوع الدعاء في القرآن والسنة، موضوع القصص في القرآن والسنة، موضوع وهكذا. هو مش تفسير موضوعي بمعنى الكلمة يعني أو بالمعنى الدقيق، هو مشروع إلى حد كبير. حد هيقول لي طب ليه مش تفسير موضوعي؟ ما هو التفسير الموضوعي كده. أولا كلمة تفسير موضوعي كلمة تطلق على حاجات كتيرة يعني، والعلماء اليوم فيها كلام. فمثلا لما نقول موضوع السورة ده بيسموه تفسير موضوعي، لما نقول مثلا موضوع الرحمة في القرآن بيسموه تفسير موضوعي وهكذا. ممكن احنا نكون اشبه بحالة اللي هي مثلا الرحمة في القرآن، الحكمة في القرآن، ده اللي بيسموه تفسير موضوعي. لكن في الحقيقة احنا مش يعني عندنا حاجات مختلفة، يعني عندنا حاجات مختلفة عن ما يطلق عليه في علوم القرآن او ما يسمى بالتفسير الموضوعي. ايه المختلف بقى؟ اول فارق ان احنا ما بنركزش على احد المعلومات. بس يعني احنا تركيزنا الاكبر بيكون على المنهجيات، مش بيبقى همنا مجرد التفاصيل، لا همنا الاكبر الاصول، ماشي؟ مش بيبقى همنا الدقائق، همنا الاكبر الحقائق. يعني لما ننظر مثلا لموضوع مثلا زي الاسماء الحسنى في القران الكريم او في القران والسنه، لما ننظر لموضوع مثلا القصص، لما احنا مش بيبقى همنا فكره ان احنا نعرف ايوه القصص ايه وانواعه، لا احنا عايزين منهجيات التعامل مع القصص، العطاء المنهجي مش مجرد احد المعلومات، عايزين الاصول المهمه لقضيه القصص دي في الوحي، مش بس التفاصيل، عايزين نركز على الحقائق الكبرى في تناول الوحي لقضيه القصص او المعاني الضخمه اللي كانت فيها، مش مجرد ان احنا الدقائق بتاعت انظر للكلمه دي وانظر لكذا وكلب في تلك كان، لا يعني. ولذلك مثلا كل مشروع بيكون له اطار عام، شعارات كبرى. يعني مثلا نيجي في القصص نقول عايزين التأسي للتسلي، عايزين التفكر والاعتبار مش مجرد الانبهار والإكبار، يعني بتبقى حاجات زي كده. طيب دي يبقى ده الفرق الأول، إن احنا مش بنتناول الأمر أو الموضوع نتناوله على مستوى المنهجيات وعلى مستوى أحاد المعلومات، الأصول والتفاصيل، الحقائق والدقائق. انما في الغالب التناولات الاخرى بتبقى مركزه على الجوانب اللي هي اللي هنا بس، جوانب احد المعلومات، التفاصيل، الدقائق. طيب الفرق الثاني ان احنا في الحقيقه مش بنتناول الموضوع علميا فقط، اللي هو مثلا موضوع الرحمه في القران كذا، لا احنا لازم نديك خطوات تطبيقيه للتخلق بالرحمه. ولذلك ده مهم عندنا بقى. فلذلك مثلا موضوع الرحمه ده بنأكد على تدبره، أين أنت منه المفترض تتفكر في حالك، تفكر في مآلك، وبنديك خطة تشغيلية للكلام ده. وده برضه فارق ضخم. دول أبرز فارقين بالنسبة لنا في التناول بتاعنا الموضوعات زي كده. دول أبرز فارقين كبار، اللي فكرة العطاء المنهاجي اللي هو بمعنى أدق يعني المتروك، مش فكرة الكلام المطروق اللي تقريبا كتير من الفضلاء ممكن يكون تناولوه. واحنا ما نقعدش بقى ان طالما الحمد لله ناس اجادوا في باب واحسنوا، ما نقعدش يعني نهدر في وقت، لا نشوف الحاجة المتروكة المهمة ونركز عليها اكتر. والنقطة التانية هي نقطة التناول العلمي العملي، التناول العلمي العملي، خلاص الدراسة التدبرية التشغيلية لو صح التعبير، الدراسة التدبرية التشغيلية لو صح التعبير. طبعا فضلا بقى عن امور اخرى ده مش محل بسطها. ليه قلت الكلام ده؟ قلته عشان خاطر احنا النهارده لما نيجي نقول احنا عايزين نشوف الدعاء علما وعملا، عايزين نشوف اسعد الناس بالدعاء، احنا لا نطمئن الا الى القران والسنه، لا نطمئن الا الى الوحي الشريف. فاحنا عايزين نقعد بقى مع اللفظه نفسها، نبدا وكده ونشوف اللفظه نفسها، لفظه الدعاء هي في لغه العرب بتدور حوالين ايه. ابن فارس في معجم مقاييس اللغه، وده كتاب بيبقى فكرته ان هو يحاول يشوف الاصل ده، الماده اللي هي الدال مثلا والعين والواو، مثلا دعا يدعو الدال والعين والواو، الماده دي نفسها بتدور حوالين ايه في لغه العرب. ودي حاجه يعني العلماء كتير كانوا بيتكلموا فيها، بيسموه الجذر اللغوي، او البعض بيسميه النواه الدلاليه زي استاذنا الدكتور الشاهد البوشيخي، البعض بيسميه المعنى المحوري زي الاستاذ الدكتور محمد حسن جابر رحمه الله عليه وغيره، يعني بيسموه تسميات مختلفه. المهم ان اللفظه دي بتدور حوالين ايه، الماده نفسها بتدور حوالين ايه. طبعا بتدور حوالين يعني معاني كتيره، لكن مثلا ابن فارس يقول لنا ان تميل الشيء اليك بصوت وكلام يكون منك، أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. ده كلام ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. طيب مش هنطوف كتير في كتب اللغة يعني، عشان أنا مش عايز إن أنتوا يعني البعض يضج يعني بالتأصيلات العلمية دي. فهنحاول نشوف خلاصتها. هنروح كده نشوف الدكتور محمد حسن جابر رحمة الله عليه، هذا الرجل الجبل الأشم، عالم كبير من علماء الأزهر الشريف. هو ليه كتاب اسمه معجم الاشتقاق المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، فكان بيتكلم عن المادة دي اللي هي الدال والعين والواو، فيقول داعية اللبن ما يترك في الضرع ليدعو ما بعده، والدعوة بالفتح الوليمة، وتداعى القوم دعا بعضهم بعضا حتى يجتمعوا، دعاه إلى الأمير ساقه، ماذا دعاك إلى هذا الأمر؟ ما الذي جرك إليه؟ دي كده هو بإيه يعني بيجمع من كتب اللغة يعني غالب إطلاقات المادة دي، وبيجي يقول بقى في الأخير المعنى المحوري، ودي اللي تهمنا. إيه المعنى المحوري؟ جذب الشيء أو محاولة ضمه إلى حيز أو أمر. جذب الشيء أو محاولة ضمه إلى حيز أو أمر، كجذب اللبن إلى حيزه أو حيز الحالب. يعني داعية اللبن ما يترك في الضرع ليدعو ما بعده، يترك في الضرع عشان يدعو ما بعده، تمام؟ فبيقول جذب الشيء، المادة نفسها اللي هي الدال والعين والواء، تفيد جذب الشيء أو محاولة ضمه إلى حيز أو أمر، كجذب اللبن إلى حيزه أو حيز الحالب، وجذب الناس إلى الوليمة، والسوق أو السوق إلى الإيه؟ والسوق إلى الأمير، ومنه الدعوة لأداء شهادة مثلا فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم. ماشي؟ طيب بيقول أي ادعوا ناسا يشهدون لكم، أي يشهدون أنكم عارضتم. والدعوة إلى الله عز وجل أي طلب اتخاذ عبادته دينا، وكل ما عدي بإله أو باللام فهو من الدعوة إلى دين أو عمل. يبقى دعا إلى أو دعا لا ركز بقى، دعا إلى أو دعا لا، دعا مثلا إلى الله، دعا للعمل بالأمر الفلاني، ده بيبقى إيه؟ هو بيقول كل ما عدي بإلى أو باللام فهو من الدعوة إلى دين أو عمل، وبعض ما هو بهذا المعنى معدا بنفسه. يعني ممكن نبقى إيه يعني لما نقول دعا إلى، يبقى في الغالب دعا إلى الله، يبقى دعوة إلى دين أو عمل، دعا ليه يبقى دعا لعمل معين. ماشي؟ وممكن يكون بدون ما يتعدى بحرف الجر الإلى أو اللا. ماشي؟ والوسيلة المألوفة لدعاء شخص أن ليحضر أو ليعمل شيئا هي الصياح به، دعوت فلانا صحت به واستدعيته، وبمعنى الصياح ما في البقرة والأعراف ويونس والأنبياء والشعراء والنمل وفاطر من الآيات. ومنه بمعنى النداء استلفاتا أو استحضارا أو استنهاضا. يبقى ممكن يكون نداء الصياح على شخص مناداته، أو ممكن يكون النداء استلفاتا عشان يلتفت أو ينتبه، أو استحضارا أو استنهاضا. ماشي؟ وبيقول ومن صور هذا الاستغاثة، وجايب أمثلة، وفي قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أن المراد إما تشبيهه صلى الله عليه وسلم في دعوته الكفار الذين يستجيبون بالراعي الذي ينعق بالغنم والإبل فلا تسمع إلا دعاءه أو صياحه ونداءه ولا تفهم ما يقول. المهم، ونسب هذا التفسير إلى ابن عباس ومجاهد وغيرهما، ونقل عن سيبويه لم يشبهه بالناعق وإنما شبهه بالمنعوق به. طيب، وإما تشبيهه بالذين كفروا في دعائهم الآلهة وغيره. طيب، بيقول في يعني في كلام بقى طويل، وبيقول ولم يبق إلا الدعاء بمعنى التضرع إلى الله عز وجل في طلب أمر ما. ركز بقى، ده بقى اللي يخصنا. المادة نفسها اللي هي الدال والعين والواو بتيجي كتير في القرآن الكريم على حاجات كتير، لكن بقى في بقى من المعاني ده اللي يخصنا اللي يهمنا احنا قوي. بيقول الدعاء بمعنى التضرع إلى الله عز وجل في طلب أمر، مثل هنالك دعا زكريا رب. يبقى التضرع إلى الله عز وجل، التضرع إلى الله عز وجل في طلب أمر، مثل هنالك دعا زكريا ربه، وهو كثير وسياقاته واضح. بيقول والدعاء العبادة، لأن العبادة تقرب إلى المعبود، واعتزاء إليه واستكفاء به، فهي من الجذب والانجذاء، وسياقاته واضحة، وكثير منها تصحبه عبارة من دون الله أو نحوها، إن الذين تدعون من دون الله، هذه بمعنى تعبدون، أتدعون بعلا أتعبدون بعلا. وفي دعاء النسب ادعوهم لآبائهم، ومنه الدعاء النسب، فهو ضم المدعي نفسه بالنسب إلى أب أو قوم، والمدعي حينئذ دعي فعيل بمعنى مفعول، أي هو مدعو، أي مدعا له وليس أصيلا. والجمع أدعياء، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هم هنا المتبنون. وربما يسوغ ضم الادعاء في مثل أن دعوا للرحمن ولدا. ومن الصور الظاهرة لهذا الادعاء والتداعي الاعتزاء في الحرب، كان يقول أنا فلان ابن فلان، فهذا إعلان وتنميه بالنفس، قصد به أنه معروف عنه شدة البأس وأنه سيأتي بما يناسب. ومن صور ذلك الجذب ومحاولة الضم الطلب والتمني، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ويقال فلان في حيز ما ادعى أي ما تمنى. والجذب الذي في معنى التركيب قد يكون جذبا إلى أسفل وهو أصيل، لأنه من معطيات الضغط الذي في معنى التركيب الفصل المعجمي، وهذا المعنى بارز في قوله تعالى عن جهنم: تدعو من أدبر وتولى. وبه يتضح قولهم: تداعت الإبل تحطمت هزالا، وتداعى الحائط تكسر وآذن بانهدام، ودعا عيناهم عليهم هدمناهم، ودعاه الله بما يكره أنزله به ودواعي الدهر. بيقول أما الأدعية بوزن الأحجية اللغز فمستدعى التفات والاهتمام وظن الحل. طيب عشان ما حدش يتوه مني بس وحد يزهق، خلاصة الكلام هو بيقول الدكتور محمد حسن شبل رحمة الله عليه، بيقول إن المادة دي نفسها، المادة دي عن نفسها عند العرب بتدور حوالين إيه؟ ليها استعمالات كتيرة، بس بتدور حوالين إيه بصورة أساسية؟ حوالين جذب الشيء أو محاولة ضمه إلى حيز أو أمر. هو بيقول كده. فأنت النهاردة العبادة هي أنت يعني بتحاول تجذب لنفسك حاجة، محاول تضم نفسك لحاجة. الدعاء هكذا نفس القصة. طيب نروح بقى للكلمة يعني اللي ممكن تبقى معبرة ببساطة عن أنا النهاردة. العرب كان لما كانوا يقولوا دعا يعني إيه؟ يعني نادى أو طلب أو ابتهل بالسؤال. يعني ممكن نقول ببساطة ابتهال بالسؤال ورغبة في النوال. ابتهال بالسؤال ورغبة في النوال. ابتهل هو واحد ينادي، فهو ببساطة نقدر نقول كده ان الدعاء هو نداء او طلب. خلينا نقول كلمة طلب، يعني يمكن كلمة طلب تبقى بسيطة خالص. الطلب ده مثلا عبارة عن نداء، عبارة عن ابتهال بالسؤال، رغبة في النوال، لا بأس. مهم ان هو ببساطة الدعاء ممكن عليه طلب، بس الطلب ده مش بقى بالقلب، لابد فيه معاه مثلا ايه صوت او في معاه كلام او معاه فعل. زي ما قال ابن فارس: ان تميل الشيء اليك بصوت وكلام يكون منك، بصوت وكلام يكون منك. او ممكن نقول بقى الحابب يعني يقول ابتهال بالسؤال ورغبه في النوال. ابتهال بالسؤال ورغبه في النوال. الشيخ رشيد رضا رحمه الله عليه في تعليقه على صيانه الانسان كان ليه كلام لطيف في معنى الدعاء. يقول احنا ممكن نقسم لنوعين، نقول فيه دعاء عادي ودعاء عبادي. دعاء عادي ودعاء عبادي. عادي ده اللي هو ايه؟ عادة يعني، وده بيكون لمثله. يعني انا مثلا دعوت ناديت على حد، طلبت من حد زيي في الغالب في رتبتي، وبيكون طلب مألوف حاجة عادية. يعني مثلا انادي مثلا على زوجتي مثلا: لو سمحت اعملي مثلا كوبايه قهوه. انادي مثلا على 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 صاحبي اقول له: لو سمحت هات لي كذا معاك وانت جاي. ده ايه؟ طلب لمثله، وبيكون طلب مألوف. ده عادي اللي هو العادات. في بقى عبادي اللي هو بقى في العبادات، وده بيكون لمن فوقه. يعني انا اطلب من من فوق طلبا لمن يعتقد له قدره غير عاديه، بيكون اللي نعتقد ليه قدرة غير عادية. ده بقى اللي هو العبادي، وهذا لا يكون إلا لله وحده سبحانه وبحمده. الكلام ده مهم قوي بقى عشان يفرق معانا جدا. إن أنا طب أنا بقول إحنا لا ندعو إلا الله ولا نطلب إلا من الله، هل أنا ممكن أطلب من غير الله؟ أيوه ممكن أطلب من غير الله فيما يقدر عليه، وما يكونش عندي اعتقاد إن هو بنفسه يتحكم في شيء، أو هو بنفسه هو اللي أوجد الشيء ده من العدم أو غيره. تمام؟ انما عادي ممكن يطلب منه. انما بقى الاشياء اللي هي الغير مألوفه اللي هي ليس لاحد من البشر قدره عليها، دي العبد لا يطلبها الا من الله وحده سبحانه وبحمده. ماشي، يبقى طلب لمن فوق ده العبادي بقى. ابن باديس رحمه الله عليه كان يقول عن الدعاء، يقول: النداء لطلب الشيء من المدعو. النداء لطلب الشيء من المدعو، يعني هو نداء طلب. من الآخر نداء طلب، كلام لطيف برضه. طيب احنا هنا لما بنتكلم احنا عايزين الدعاء العادي ولا العبادي؟ عايزين العبادي، اللي هو الدعاء العادي ده في الغالب مش يعني مش هينفعنا او مش هو اللي احنا بنتكلم عليه. او خلينا نقول بمعنى ادق بقى، هو دعاء المسألة. هو دعاء المسألة. ايه بقى دعاء المسألة دي؟ عايزين نوضحها علشان خاطر برضه هتلخبط بعض الناس شوية. خلينا نقول ببساطة إن الدعاء ده مجرد طلب، هنعتبره طلب. طيب الطلب ده ممكن يكون بالأقوال أو بالأفعال. ماشي، وبالأقوال ممكن يكون بقول مباشر أو غير مباشر. تاني هو المخطط كده، هنيجي نقول الدعاء اللي هو طلب. أنا النهاردة هقربها لكم في عالمنا الأول. أنا حبيت أطلب من حضرتك حاجة. فالطلب ده ممكن يكون بالأقوال بالكلام، خلينا هنا على اليمين، أو يكون بالأفعال بشيء معين. وليكن مثلا أنا عارف أنك بتحب الشيء الفلاني ده فرحت عملته يعني، فأنا كده كأني طلبت ودك، أو طلبت أن أنت مثلا رحت عملت لك مثلا حاجة أنت بتحبها. زي مثلا اللي بيحصل مثلا عند الناس في إيه، في أن هم يبقى مثلا عنده مناسبة فيروح ينقط مثلا، أو يروح يجامل مثلا بفلوس. هو في الغالب بيجامل ده ويجامل ده ويجامل ده، هو بيطلب منهم أن هم يجاملوه لما يجي يكون هو عنده مناسبة. للأسف يعني، والناس بتوصل في الأمر ده الكلام أهبل جدا يعني، لدرجة إن هو ممكن، أنا سمعت البلد مسك ميكروفون وقال فلان وفلان وفلان ما إحنا قطناه وما جاش نقط، يعني حاجات كده غريبة جدا. مهم، بس هو نوع من الأمور الاجتماعية الحسنة لو ما تخططش الحدود الشرعية، اللي الناس بتتواسى بيها مع بعض. يعني إن النهاردة فلان ده مثلا عنده ابنه بيتجوز فبنروح نقطه خلاص، يعني هو مرة كده. أنت مثلا لو نقطت بأي كان المبلغ اللي بتنقط بيه، حد نقط ب 100 جنيه ب 200 جنيه ب 50 جنيه ب 20 جنيه أيا كان اللي بينقط بيه، مش صعب عليه دلوقتي. لكن ال 100 على ال 100 وال 200 على ال 200 ممكن النقطة دي بتبقى رقم فعلا، الرقم ده فعلا بيساعد قوي الشخص اللي هو في بداية حياته، لو كان مثلا عنده فرح وليه مثلا تكاليفه. فهو في أصل الفكرة هو نوع من المواساة الطيبة جدا جدا، ولو الناس احتسبت فيها وكانت نيتها طيبه فيها تبقى جميله جدا. لكن للاسف الشديد الناس بتدي عشان مستنيه، ادي دي اول لقطه. الناس للاسف بقى ممكن تقعد تعمل مصايب على بعضها ومشاكل، وبتحمل الناس اعباء كتيره. ممكن يتزامن ان يبقى واحد مثلا عنده في شهر واحد عنده مثلا 5 مناسبات، وكل مناسبه لو يحط في كل مناسبه مثلا 200 جنيه يعني 1000 جنيه، وهو مرتبه كله على بعضه 2000 جنيه، يعني ممكن نص مرتبه يروح النهارده ده في يعني الشهر ده في المجاملات والايه والمناسبات. لكن هي قد ايه كانت تبقى جميله لو ان الناس ما بتنتظرش حاجه بعد كده، ما بتشكلش على نفسها اعباء بشكل كبير. المهم يعني، لان مش هي مش هنقول عليها صدقات، بس الناس لازم تفهم القضيه دي برضو. يعني مش كل الوقت يعني احنا في دماغنا ان الصدقه دي ما تكونش الا الايه، واحد مثلا مش لاقي ياكل ولا مريض بيموت نروح نتصدق عليه. لا، انا ممكن فعلا يبقى الصدقه دي في صوره هديه اهديها لحد هو متعفف، او هو مثلا مش هيطلب ولا يمد ايده، بس هو في الوقت الحالي النفقات عنده زادت عن الموارد بتاعته بصوره اساسيه. يعني هو اصبح زي ما صح التعبير المنصرف اكتر من الوارد، فهو اصبح فعلا كانه فقير، كانه في ازمه، وفي ازمه ضخمه كمان، خصوصا انه مثلا ممكن يكون معتاد على اسلوب عيش معين، او غصب عنه خلاص هو بقى وضعه كده. فمثلا واحد راتبه مثلا 2000 3000 جنيه، وهو مثلا جاء عنده ظروف، وجاء عنده مش عارف طفل مرض ومش عارف وحصل له ايه وايه، فيجي الشهرين ثلاثه دول مثلا يكون عنده ازمه، الازمه دي تخلي ال 3000 جنيه ده ما بتعملش حاجه، لان نفقاته في الشهر مثلا بتزيد على 6000 جنيه، يبقى اصبح ده مثلا في غضون 6 شهور عنده 18000 جنيه ديون. طب ما هو اصلا الشخص الفقير العادي ده مش مدين ب 1800 جنيه على بعضيها، وحياته الدنيا ماشيه عادي، ده ما بيلتفتش ليه. فده جميل قوي، المواساه دي جميله قوي، ان الناس تهدي بعضها وان الناس تتهادى ما بينها. والنبي قال وجب، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتزاورين في. ده معنى للاسف الشديد احنا بنغفل عنه برضو، انه ودول يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، وخصوصا زي ما قلنا اللي هم الناس بقى اهل الخير واهل الدين وكده. طب ما دول محتاجين احنا يعني نقف جنبهم، والحمد لله الاموال لا يستعملوها الا في طاعه. طب ما هم دول المفترض، يعني ده شيء بيغفل عنه. فهي معنى جميل قوي لو حاصل ما بين الناس كده، ان هم يعني يتعاهدوا ما بينهم، كوميونيتيز كده، سمول كوميونيتيز، لو اتعملت مجتمعات صغيره كده بشكل جميل قوي. اللي هو حد مثلا عنده مثلا مش عارف مراته ولدته ولا مش عارف ايه، طب ما هم صرفوا مصاريف في الولاده ومش عارفوا كذا، او يحتاجوا مصاريف عشان البيبي الصغير ده. فالناس بقى لو اتفقوا ما بينهم كده ان هم والله يعني خلاص ده يروح يساعد، ده يساعد، ينقط ينقط، الناس بتقول عليه ينقط يعني، او يجامل، كويس جدا، هيعمل مبلغ. وللاسف الشديد بقى بعض الناس بقى قصه بقى، تلاقي خناقه بين الراجل والست، النقطه من حق مين؟ طيب وبعدين بقى تقعد تقول انت ما نقطش اصلا، وانا اللي بشيله في رقبتي في الاخر، وتقعد هي تشيل النقطه ومش لدرجه يعني وصلت ان انا مثلا اعرف ان البعض ايه كان يجي له مثلا مناسبه يلم النقطه دي ويفضل راكنها في مكان، لانه كده كده هيطلعها تاني، فيطلعها من دلوقتي بدل ما يعني يخليها كده ويطلع منها بدل ما يحمل الهم بقى بعد كده. ويبقى الناس كاتبين اسماء الناس ومين جه ومين ما جاش، ويعني بشكل صراحه بايخ، افقد المعنى الجميل ده، افقده رونقه وبريقه يعني. لكن هو شيء لا بأس به، شيء جميل جدا لو انه يطبق بالشكل ده. وانا انصح يعني الموضوع ده مش هيجي ايه يعني مش هيجي بـ 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 زي ما بيقولوا بفزعه كده او بنهضه لعدد كبير من الناس، لا، كل واحد على مستوى نفسه. انت تقدر تواسي حد بمالك واسيب مالك. جميل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الاشعريين اذا ارملوا، بيحكي عن مجموعه من الصحابه اسمهم الاشعريين، مالهم؟ بيقول اذا ارملوا لما يقعوا في ضائقه بيعملوا ايه؟ جمعوا ما عندهم. يا جماعه كل واحد عنده حاجه في البيت يجيبها، كله يجيب ويحطه كله على بعضه، ثم اقتسموه بينهم. شوف النبي قال بقى ايه؟ قال هم مني وانا منهم، هم مني وانا منهم، هم مني وانا منهم. يا سلام، دي كفايه بس. يعني احنا بيشجعنا قوي الحته ايه، مثلا كفاله اليتيم، انا وكفاله اليتيم كهاتين في الجنه. شو النبي بيقول؟ هم مني وانا منهم. جميل قوي ان انت مثلا لو شعرت او مجموعه من الناس يتعاهدوا ما بينهم على كده او يتعاقدوا ما بينهم على كده، ممكن نبداها كده سمول كوميونيتيز، اثنين ثلاثه مع بعض، اثنين ثلاثه مع بعض يتعاهدوا او يتعاقدوا على كده فيما يملكون، يعني فيما يملكون. وسبحان الله، ربنا يبارك بقى، ربنا يبارك لده ويبارك لده ويبارك لده، وتبقى ويكون شيئا طيبا. يعني المعاني دي معاني لطيفه. فانت نفسك بقى ماشي جامل الناس، بس ما تنتظرش حاجه من حد، وحد يقول لك اكتب، لا ما تكتبش. والله خلاص، انت على قد ما تقدر. لدرجه انا اعرف اصلا بعض الفضلاء لما مثلا جاء تزوج قال لا انا ما اخدش من حد اي حاجه، لو حد نقطني لما تنشر القصه دي، عشان رفض واقسم انه ما ياخدش حاجه، بحيث ان هو ايه يعني ما يحملش هم ان هو يجي بعد كده يؤديها او يسددها ازاي. فيعني اللي يعمل حاجه يعملها فعلا لوجه الله، ما ينتظرش حاجه. هو لون من المواساه الجميله والطيبه، لون من الوان الهدايا اللي احنا بنعبر بيها يعني عن فرحتنا لشخص او مواساتنا لشخص حزين. وده طبيعي، النبي صلى الله عليه وسلم في الحزن قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، النبي صلى الله عليه وسلم في الفرح اهدى. يعني ده يعني ده واحد من لو صح التعبير الطقوس الاجتماعيه، اللي لو هي فعلا بقى يعني عليها مسحه كده من يعني نوايا شرعيه، هتكون جميله وتنفع الانسان في دنياه وفي اخراه. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. طيب، المهم ايه اللي دخلنا في القصه دي؟ احنا كنا بنتكلم على ان الطلب ممكن يكون بالعمل. انت عملت حاجه معينه، بنت مثلا قامت مش عارف غسلت لمامتها المواعين، روقت لها البيت وبتاع، هي كانها وكانت طالبه منها امبارح حاجه، كانها بتقول لها يعني انا عايز الحاجه دي. فالطلب ممكن يكون بالعمل، وممكن الطلب ده يكون بالقول. يعني مثلا ان في الشغل مثلا اللي يا جماعه اللي هيعمل اوفر تايم هياخد الاجر الفلاني، فهو اشتغل اوفر تايم، اشتغل مثلا اكتر من المده بتاعته، وقت الشغل بتاعه مثلا المفروض يخلص الساعه 2، لا هيعمل اوفر تايم للساعه 6، مفيش مشكله، هو يبقى ده طلب بالاعمال. وفي طلب تاني بالاقوال، طلب بالاقوال. ان انا اطلب مثلا، واحد يطلب من والده بشكل مباشر، ابي لو سمحت كذا، بنت تقول لباباها ابي لو سمحت كنت عايزه كذا، ده طلب اهو بالاقوال بس مباشر. وفي طلب بالاقوال غير مباشر، طلب بالاقوال غير مباشر. ازاي يعني؟ ان مثلا يعني ممكن تقعد كده فهي ما تقولش بشكل صريح، ممكن تقعد تتكلم كده وتقول والله ده الدراسه مش عارف ايه والدنيا صعبه واحنا بقينا مش عارف كذا وكذا، هي كأنها بتقول لباباها وبتقول لمامتها يعني أنا محتاجة مثلا مصروف يزيد شوية. مثلا ممكن تقعد تثني على باباها، ربنا يبارك فيك يا أبي، جزاك الله خير، أنت مش معوزنا حاجة، مش عارف إيه إيه. فهو يفهم فيجي يقول لها طب أنت محتاجة حاجة؟ لا يعني ما فيش محتاجة حاجة بجد؟ لا يا بابا كان كذا. فهي طلبت إيه؟ بس هي طلبت الأول بالإيه؟ هي طلبت بالكلام أو بالأقوال الغير مباشرة. يبقى كده المفترض يبقى عندنا ثلاث صور من الطلب، هم صورتين وينقسم، في عندنا طلب بالاعمال، وفي طلب بالايه بالاقوال. الطلب اللي هو بالاقوال ده في منه مباشر وغير مباشر. نقدر نقول على المباشر ده انه مساله، سؤال، ممكن نسميه سؤال سأل، وممكن نسمي اللي هو الغير مباشر ده ثناء، اثنى، تمام، مجرد ثناء، ماشي. طيب ده كده بيحصل ما بيننا احنا في دنيا البشر. عايزين بقى ناخد الصوره دي كده بقى ونسحبها على علاقتنا بالله عز وجل، عشان بس نبين المساله. النهارده بقى في علاقتنا بالله، المفترض ان احنا عندنا فعلا النوعين الطلب دول حاضرين، في طلب بالاعمال وفي طلب بالاقوال. والطلب اللي بالاقوال ده اتنين، في طلب بالقول المباشر وطلب بالقول غير المباشر. ركز، الطلب اللي بالاعمال ان احنا بنعمل اعمال معينه تستجل. واحد مثلا في كرب فيعمل ايه؟ يقوم يصلي. هو دلوقتي ما طلبش بالاقوال، قام صلى، عمل حاجه. واحد مريض يتصدق. داووا مرضاكم بالصدقة. أهو ده عمل، هو تصدق، ما قالش حاجة خالص، لكن الله سبحانه بحمده رتب إن العبد لما مثلا يتصدق هو من الآثار، ده من يعني من الأسباب الجالبة للشفاء. أهو داووا مرضاكم بالصدقة. واحد تاني يعمل حاجة تانية، مثلا يروح يساعد واحد تاني لو هو محتاج جدا ان ربنا يساعده في مسألة وعايز يطلب من ربنا انه يساعده، فيقوم يعمل ايه؟ يقوم يساعد واحد تاني. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. واحد مثلا اصابته مصيبة وبتاع وعايز ربنا يخفف عنه او ربنا يتولاه في المصيبة دي، فيقوم يصلي، واستعينوا بالصبر والصلاة، ماشي يا ولدنا، واستعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين، يقوم يعمل كده. واضح؟ فده ده طلب لشيء اهو، بس طلب بالايه؟ طلب بالاعمال. ده طلب، خدوا بالكم عشان بس لسه هنحتاج حاجه، في طلب لامور تخص الدنيا، وطلب لامور تخص الدين وتخص الاخره، في طلب لامور تخص الابدان والوجدان، وطلب لامور تخص الايمان. مفهوم؟ طيب يبقى هنجلها دي، بس خلينا ببساطه دلوقتي كده، دي صور الطلب اهو، او خلينا نقول بمعنى ادق وسائل الطلب. ممكن اطلب بالايه؟ اطلب بالاعمال، ممكن اطلب بالاقوال، انما اللي انا قلته بقى الدنيا والاخره دي ميادين الطلب. ميادين الطلب اطلب في ايه؟ في انهي ميدان بالضبط؟ ففي ميادين طلب للدنيا، زي مثلا واحد مريض عايز ربنا يشفيه، عنده حاجه مثلا دنيا معصلجه معاه وعايز ربنا يعينه فيها، دي ميادين طلب دنيوي. في ميادين طلب دينيه او اخرويه، في ميادين طلب تخص الابدان والوجدان، في ميادين طلب تخص الايه؟ الايمان. ودي نقطه برضو لقطه هنقف معاها لانها في غايه الاهميه. طيب يبقى دلوقتي عندنا من ناحية الوسائل ممكن نقول ان الطلب ده ممكن يكون بالاعمال وممكن يكون بالاقوال. بالاقوال بقى نرجع له نشوف امثلته. يعني ايه بالاقوال؟ بالاقوال عندنا ممكن يكون بالقول المباشر او بالقول غير المباشر، بالقول المباشر او غير المباشر. المباشر ده اللي هو السؤال، اللهم ارزقني، اللهم عافيني، اللهم خلينا في الشفاء، اللهم اشفيني، اهو اللهم اشفيني، يبقى هو نتصدق بدا بالاعمال. طيب بالسؤال، اللهم اشفني، اللهم رب الناس، اذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. كل ده سؤال، اهو سؤال، سؤال واضح وصريح بتسال فيه، اعوذ استجير، بتقول اشفي اشفني. فده ده سؤال، ده طلب بالاقوال اللي هو السؤال، ماشي، او بيسموه مساله. في طلب تاني بقى، طلب ايه؟ طلب بالاقوال برضه زيه. امال ايه الفرق؟ انه غير مباشر. زي ايه؟ الثناء على الله سبحانه وبحمده، الثناء على الثناء على الله سبحانه وبحمده. زي ايه مثلا؟ يقعد يثني على ربنا، مثلا لما واحد يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ما هو كده بيثني على الله، يا رب انت لا يضر مع اسمك شيء في الارض ولا في السماء وأنت السميع العليم. ما ده طلب، طلب من إيه؟ إن يحفظه من إن حاجة تضر. هو طلب هو بالأقوال بس غير مباشر. مثلا لما يجي يقول مثلا يقرأ آية الكرسي، لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. طب هو آية الكرسي هو طلب حاجة بشكل مباشر يعني؟ لا، ده هو بيقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مش بيقولها بقى مجرد كلام، لا هو بيقولها هو فاهم معناها عشان برضه ما يبقاش غافل له، هو موقن في اثرها، بيقولها كانه بيثني على الله، بيقول له يا رب يا رب انا مؤمن انك انت الله لا اله الا انت الحي القيوم، وانه لا تاخذك سنه ولا نوم، وان لك ما في السماوات وما في الارض، انه من ذا الذي يشفع عنده الا باذنك، وانك تعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، انه لا يحيطنا بشيء من علمه من علمك الا بما شئت، وانه واسع كرسيك السماوات، وهكذا وغيرها يعني، ماشي. هو هنا فين الطلب؟ اقول واسع كرسيه السماوات والارض لا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم، يعني ولا يؤوده حفظ رب انت، يعني واسع كرسيك السماوات والارض ولا يؤودك او لا يشق عليك ولا يثقلك ولا يعجزك انك تحفظ السماوات والارض، يعني كانه بيقول مش هيعجزك تحفظني، انا مؤمن بكده. فهو طلب اهو برضه، وده نوع من الطلب اللي الناس بتغفل عنه. مساكين بقى، هو متصور ان الطلب بس بقى ايه، يعني بقى متحمس اقول اللهم احفظني، اللهم اكرمني، اللهم اعطيني، الله. طب ماشي، طب يعني اللهم احفظني، اللهم احفظ، طب ليه ما تقولش آية الكرسي؟ هو بقى مش متخيل، يا عم ده انا بدأ اقرا قران، وبعدين فين الطلب؟ انا عايز طلب مباشر. ما هو لو فاهم، لو فاهم ده نوع من الطلب، ونوع من الطلب النفيس جدا جدا، لدرجه ان بعض العلماء النوع ده من الطلب يعني بيرفعه من شأنه جدا، وبيعتبروه يعني قد يكون افضل من الطلب المباشر. من الطلب ليه بقى؟ لان انت فيه في حاجات كتيره، فيه ثناء على الله، فيه اقرار، في توسل الى الله سبحانه وبحمده بايمانك بالمعاني دي، وده عظيم في حد ذاته. يعني اصلا النهارده انا الطلب بتاعي، ودي مساله هنبقى نتكلم عنها، الطلب بتاعي عشان ربنا عز وجل يقبله مني، في حاجه اسمها التوسل. يعني ايه التوسل؟ عشان اقرب المساله، النهارده انا معايا حاجه هنا انا عايز اوصلها، انا مثلا دلوقتي في كازابلانكا او في الدار البيضاء، عايز اوصلها مثلا لفاس، عايز اوصلها لمصر. دلوقتي المفروض في وسيله مواصلات بتوصل، بتوصل ماشي، حاجه توصل، فممكن ابعت بالبريد، ممكن ابعت مثلا بالواتساب، ممكن ابعت بالتليجرام، كل دي وسائل بتوصل اللي انا عايزه. طيب التوسل ببساطه هو التوصل. التوصل يعني انا النهارده انا ليا طلب عند ربنا، الطلب ده ربنا بيسمعه، ايوه يسمعه، وصله، ايوه وصل، بس ربنا يحب ان انت يعني تشفعه بحاجه كده تخليه ارجى للقبول، ارجى للقبول. هو في الوصول خلاص انت مجرد قلت ربنا سمع، ربنا سميع قريب، ان ربنا قريب مجيب كمان، بس ده يخلي دعائك ارجى للقبول. زي واحد النهارده مثلا طلب مني طلب، ممكن واحد يقول، عيل يقول لي ايه، بابا هات الفلوس، وممكن مثلا حد تاني من ولادي يقول لي ابي معلش لو سمحت انا محروق، معلش مش عايز اضايقك او ازعلك، وانا عارف ان انت مشغول، بس اسمح لي، بس هو حاجه مهمه، ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل حبيبي، كذا كذا. اكيد التاني ده ارجى للقبول، اتفهمت؟ عادي انا سمعت الاثنين وممكن ادي الاثنين، بس التاني ده بقى هديله عطاء اكبر، هجيبه بشكل افضل، كمان ممكن ازيده شيء من عندي. هي دي فكرة التوسل، ان انت اللي بيقول مثلا اشفني اشفني يا رب، اشفني يا رب، اشفني يا رب، غير اللي يقول اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، اشفني شفاء لا يغادر سقم. ايه بقى الوسائل دي اللي احنا، او الحاجات اللي احنا لو ضمناها لدعائنا يبقى دعائنا ارجى للقبول؟ ثلاث حاجات مشروعه، لان في حاجات ممنوعه، ما لناش دعوه بالممنوع، بس ده المشروع وما سواه ممنوع. خلاص، ايه المشروع؟ ان انت لما تطلب الطلب بتاعك تشفعه بايه؟ بالاسماء الحسنى المناسبه ليه. مش عارف الاسم المناسب ليه، عندك يا رب ويا الله او اللهم. خلاص، في حاجات كده ممكن تستعملها مع اي دعاء، لدرجه ان البعض بيقول انها هي الاسم الاعظم، زي الله، الرب، ماشي، ذو الجلال والاكرام، الرحمن الرحيم، الحي القيوم. الخمسه دول ممكن تحطهم، حبيت تحطهم كلهم تبقى هايل. ان في علماء بيقولوا ان الاسم الاعظم هو الله، بل ده اشهر الاقوال. في علماء بيقول الاسم الاعظم الله، الله اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. هو رب، النبي قال ان ربنا كده، ربنا سبحانه وبحمده لو دعي به اجاب واذا سال به او سئل به اعطى. يبقى الله غالب العلماء على كده. في ناس بتقول الرب هو الاسم الاعظم، في ناس بتقول الرحمن الرحيم هو الاسم الاعظم، في ناس بتقول الحي القيوم، في ناس بتقول ذو الجلال والاكرام، الظو بيا ذا الجلال والاكرام. فممكن حاجه من دول، انت مش عارف الاسم المناسب، حطها في دعائك. واحد والله فقيه، يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، جميل والله. حبيت تحط بقى كمان الادعيه بقى اللي هي يعني العلماء قالوا انها فيها الاسم الاعظم، زي مثلا اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، وتسأل. ده هو مثلا فيه يا ذا الجلال والإكرام، فيه يا حي يا قيوم، فيه المنان بديع السماوات والأرض. ممكن واحد تاني ده دعاء برضو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن فيه الاسم الأعظم. في مثلا دعاء آخر: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي كلها إنك أنت الغفور الرحيم، أو تطلب أيا كان الطلب بتاعه. وده برضو النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه وسمع صحابي يدعو به قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ممكن واحد يدعو بدعاء سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جميل، يبقى ده لطيف برضو في المسألة إن هو دعا الله بإيه؟ باسمه الأعظم، لأن برضو ورد إن ده أو صح إن ده يكون اسم الأعظم. في كمان بعض العلماء ليهم رأي زي الحسن البصري وغيره، يقول لك: لا ده أنت كمان الاسم الأعظم مش اسم بعينه، الاسم الأعظم ليك في الحالة دي. يعني مثلا أنا لما أكون ضعيف جدا وحسنة، فالاسم الأعظم بالنسبة لي يبقى القوي، اللهم يا قوي قوني من ضعفي. لما أكون أنا في فقر يبقى الاسم الأعظم لي الغني. هي دي، لما أكون أنا خايف الاسم الأعظم لي المؤمن، وهكذا. يعني يبقى الاسم الأعظم ليك هو الاسم المناسب للحالة اللي أنت فيها، لأن مفيش حالة هتمر عليك مفيش اسم ما يناسبهاش. وده اللي قلناه قبل كده، إن ليه الأسماء دي، ليه إن الله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصائه دخل الجنة، ليه الأسماء اللي وردتنا في الكتاب والسنة دي ليه؟ لأن ده اللي إحنا محتاجينه، ولو احتاجنا أكتر من كده كان هينزل لنا أكتر من كده، ربنا يخبرنا بأكتر من كده. فكل اللي إحنا محتاجينه المفروض إن ربنا أخبرنا به، تمام؟ مهم، فمما يتوسل به انك تحط. والله بقى انسان فقيه يعمل ايه؟ هنا بقى عين الفقه بقى، ودي بقى مساله هاكد عليها النهارده قوي، ان مهما نقول ان في انواع وفي تقسيمات، التقسيمات دي ليها مقاصد تعليميه، بس بقى لما نيجي للعباده والسلوك يبقى غبي اللي ما يستثمرش كل حاجه. معلش انا اسف بس ده فعلا كده. ليه يعني انت تخسر ايه؟ زي ما كنت بقول كده على اللي بينشن على ليله القدر، ايه الهبل ده؟ يعني هما كلهم 10 ليالي وانت بتنشن لي على ليله؟ برضه نفس القصه لما يكون مثلا ايه احاديث ونصوص وردت في الاسم الاعظم ويقعد ينشن. طب ليه يا عم تنشن؟ هتخسر ايه يعني؟ هتاخد كام دقيقه يعني؟ لما تيجي كده تقول: اللهم اني اسالك يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، اللهم فلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان يا ذا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اطلب تعجزك دي كده، دول دي قولا واحدا، مش هو اهو قولا واحدا كده الاسم الأعظم في دول. طب انت والله بقى حبيت يعني تزود الموضوع اكتر، انت مثلا هتدعي بايه؟ الشفاء مثلا: يا رب يا رب، اللهم انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، اشفني شفاء لا يغادر سقما. ده طبعا هيجي معانا في الاليات التطبيقيه يعني، بس طبعا في امور هنضطر ان احنا نوضحها من بدري دلوقتي. فهنا يعني انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن ان النهارده في حاجه اسمها التوسل. يعني ايه التوسل؟ ان الطلب بتاع حضرتك، الطلب بتاع حضرتك المباشر تعمل ايه؟ تشفعه بحاجات، في حاجات كده تاخده من ايده وتطلع بيه. زي ايه؟ زي الاسماء الحسنى والصفات العليا، وخصوصا الاسم الاعظم، الاسم المناسب اللي انت بتطلبه. طب انا مش عارف الاسم المناسب اللي انا بطلبه، يبقى اعمل ايه؟ يبقى ادعو باي حاجه من الاسم الاعظم ده عام الكل. ماشي، جميل، كويس خالص. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني يا دكتور من الحاجات اللي هي الوسائل اللي انا اخدها معايا واطلع؟ أو تاخد الدعاء وتخليه أرجى للقبول وتخليه يحقق الأجر والأثر المأمول. الإيه؟ الأجر؟ آه، دي أنت ده أنت مش، ودي نقطة كتير مننا مش واخد باله منها للأسف الشديد، وأنا بحزن ليها جدا. إن أنت بيبقى كل همك إن طلبك يجاب. ودي اللحظة اللي بتحس فيها إن دعائك تمام وزي الفل و100 100. وده والله والله من نقصان الفقه. أنت لما دعوت أنت تعبدت. لأن أنت لما دعيت دلوقتي انت كانك بتقول لربنا: يا رب، اول حاجه انا مؤمن ان انت موجود، يا رب انا مؤمن ان انت سميع، اسمعني، انا مؤمن ان انت عليم تعلم اللي بقوله، انا مؤمن ان انت قريب، ومؤمن ان انت مجيب، يا رب انا مؤمن ان انت قدير والا ما كنتش طلبت، انا مؤمن ان انت قوي والا ما كنتش طلبت، انا مؤمن ان انت غني والا ما كنتش طلبت. يعني عايز اقول لك ببساطة، انت لما بترفع ايديك وتدعي انت بتعلن ايمانك بكل اللي عرفته عن ربنا من معلومات. يا الله على الجمال. لما تقعد تعمل دي كده، لما تعمل دي انت مش انت مستهين بيها، مش متخيل قد ايه دي عظيمة. لما تقعد تعمل دي كده، دي الاجر المترتب عليها لو تفقه افضل لك مليون مرة من انه يجاب طلبك بجد. ما هي دي القضية، ما هو فكرة الدعوة والعبادة لسه هنجيلها، بس هي كده، ده أفضل لك من إنه يجاب كل طلبك. كل طلب كل طلبك يجاب، كل طلب ده أفضل لك مليون مرة، إن الأجر المترتب على ده أجر عظيم جدا وضخم جدا 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 جدا. أنت أديت عبادة هايلة، عبادة عظيمة، عبادة أنت أقريت معاها بان انت مؤمن بكل الكلام ده ومصدقه، مش مصدقه قوليا بس ولا مصدقه قلبيا بس، لا ده انت عمليا اهو. لان يا جماعه عشان اقربها لكم النهارده، انا مثلا قلت لايه لواحد صاحبي، على فكره الحمد لله ربنا وسع معاه، بقى معاه فلوس كتير قوي قوي خلاص، فلو احتاج تطلب مني ماشي. فهو مش مصدقني، ففعلا احتاج، فكبر دماغه يا عم، ده هتاش ده بيقوله خلاص مش هي. انما لو مصدقني، لو قام مثلا اتصل بيا فلان بيقول لك ايه لو سمحت كنت عايز كده، طبعا الناس ما شاء الله في الموضوع ده بيصدق على طول. واحد بيصدق. المهم الشاهد، فايه هو خلاص مصدق بقى، فاتصل سلام عليك كذا كذا كذا، هو كده عمل ايه؟ هو كده صدق قلبيا، صدق قويا، صدق عمليا. ما هي دي، واحنا الايمان هو قلنا التصديق، اتكلمنا في الكلام ده، ما تصديق القلب والقول والعمل تمام. فانت لما بتدعي ربنا انت بقى انت بتصدق بالكلام ده كله، انت مؤمن بيه، مش مؤمن بيه بس قوليا ولا قلبيا، انت مؤمن بيه عمليا. انت عمليا اهو لما احتجت طلبت منه، توجهت ليه، ده معنى خطير 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 خطير، واجره كبير 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 كبير. فضلا بقى عشان عن انت لو عرفت كمان مصير دعواتك دي رايح فين، ان يدخر لك، هو ده بقى يدخر لك، يدخر لك في الاخره الاجر بتاعه. فيتمنى العبد ان لم يكن استجاب الله له دعاء في الدنيا. ليه؟ عشان كان يفضل يدعي 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 يدعي، واحنا بعضنا ما بيفهمش اللقطه دي. يبقى مثلا بيطلب من ربنا فنفسه الحاجه دي تتحقق بكره، وهو المسكين لو يفهم تاخر الاجابه مصلحه ليه، لانه يدعي، لان دلوقتي في دافع بيخليه يدعي، مثلا ان هو مريض ولا انه محتاج ولا انه كذا، والاجر المترتب على الدعاء ده المدخر له في الاخره عظيم جدا 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 جدا. الاجر ده ممكن ينجيه، ممكن ينجيه لو انه يفهم. ولذلك لو يفقه العبد يلح على الله في الدعاء، وفرصه كويسه استثمر ان انت محتاج دلوقتي، فادعي ادعي 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 ادعي. لو العبد يفهم بقى، ده اللي احنا عمالين نتكلم عليه في حته، ضروري يكون فيه الدعاء ده علم يفهم. لان لو العبد يفهم ما يضجش بتاخر الاجابه، ده يفرح بتاخر الاجابه، لان انت كده خلاص مضطر اهو بقى وبتدعي، ودي حاجة حلوة. فأنت بتدعي الأجر بيدخر لك، الأجر بيدخر لك، بيصرف عنك من الشر مثله أو يجاب لك، وده أدنى ما تحصله حقيقة فعلا. إنما الأجر اللي هيدخر لك يوم القيامة تتمنى ألم يكن استجاب الله دعاء، عشان تفضل تدعي تدعي تدعي. إنما بقى البعض اللي مش فاهم الكلام ده، اللي مش فاهم هذا البعد الحاضر في الدعاء اللي هو بعد التعبد، ده مسألة بننساها خالص. يبقى التوسل بيخلي دعائك أرجى للقبول وأرجى لحصول الأجر والأثر المأمول. الأجر المأمول اللي أنت تأمله اللي في الآخرة، والأثر المأمول في الدنيا وفي الآخرة، إن الدعاء ده بيربطك بربنا، بيقربك من ربنا، بيكسرك. أنت بتتصل مع الله، الاتصال مع الله ده حاجة عجيبة، ليها أثر عجيب على القلب. وفي نفس الوقت الاثر المترتب عليه في، يبقى انت الاثر المترتب عليه في ايمانك او في دينك، والاثر المترتب عليه في دنياك بقى ان يجاب او يصرف عنك من السوء، والاثر بقى اللي في الاخره، الاثر المترتب عليه في الاخره بقى تكون من اقرب الناس الى الله ومن احب الناس. ولسه نتكلم عن الكلام ده. يبقى تمام، يبقى في توسل دلوقتي، بنرجع للتوسل تاني. اللي انا بتكلم عن دعاء المساله بتاعي ده اللي هو الطلب المباشر. الطلب المباشر ده انا في حاجات لو شفعتها بيه لو حطيتها معاه هتخليه أرجى للقبول، مش بس أرجى للقبول، وأرجى لتحقيق أو لتحصيل الأجر والأثر المأمول، الأثر المترتب عليه. آه تمام، بس كل ده شريطة إنه يبقى دعاء سليم بشروطه الصحيحة. ماشي، إيه بقى الحاجات اللي هي بتاع التوسل دي؟ قلت لي أنت دلوقتي الأسماء الحسنى والصفات العليا، المعلومات اللي عرفتها عن ربنا، ماشي، وفي معلومات عامة ومعلومات خاصة، ماشي، طيب كويس أوي، معلومات العامة اللي هو الاسم الأعظم، معلومات خاصة. طيب إيه تاني يا سيدي؟ في بقى كمان حاجة مهمة خالص اللي هي الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة أعظم ما يتوسل به من الأعمال الصالحة الإيمان، وده حاضر في القرآن كتير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا. ده توسل، أهو التوسل بالعمل، اللي هو مثلا زي الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في غار، ماشي، اللي النبي حكى لنا عنه. كل واحد فيهم عمل ايه؟ قالوا انتم مش هينجيكم من هنا الا ان كل واحد يتوسل الى الله بعمل، هيقول العمل، يحكي العمل، وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين يطلب بعده. بس مش اي عمل، لازم يكون عمل خالص لله. يبقى التوسل الى الله بالاخلاص في الاعمال مش بالاعمال. ولذلك كان الواحد فيهم يدعي ويقول في الاخر ايه؟ اللهم ان كنت تعلم اني انما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فرج عنا ما نحن فيه. انما مش واحد عملها، ايوه عمل حاجه حلوه لوالده ووالدته بس عشان خاطر يقولوا عليه ده بر وده مش عارف ايه، ولا واحد مثلا عمل حاجه حلوه مثلا مع واحده عشان يقولوا عليه ده انسان عفيف وانسان مش عارف كذا كذا، ولا واحد عمل حاجه كويسه مع شخص يقولوا عليه ما شاء الله عليه ده انسان، لا مش شغله القصه دي. اللهم ان كنت تفعل اني انما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك. يبقى فيه الاخلاص، وفي ضابط حاضر مهم جدا في الثلاث احوال. فكره ايه؟ فكره ان هو كان يقدر ما يعملش كده، يعني مفيش حاجه تضطر يعمل كده، يعني اللي هو وقف لوالديه ده كان يقدر ما يعملش كده عادي. ويعني في كمان بقى بعد لطيف جدا، ان هو بعد الفضل، ان هو تعامل بالفضل مش بالعدل. ان اللي هو كاتب نعم بنت عمه دي ومش عارف وجاءت اليه وفي حاجه والكلام ده كله، يعني هو كان خلاص يعني مفيش حاجه تمنعه يعمل كده عادي، وتعامل بالفضل والاحسان. التاني ده اللي جاي له ملوش عنده حاجة، هو أقصى حاجة إن هي يديله فلوس، يديله مثلا ال10 جنيه اللي هي كانت أجره اللي من فترة، بس برضه هو تعامل معاه بالفضل، كان ممكن ما يعملش بسبب معاه كده الفضل. المهم يعني الإخلاص والإحسان الحاضر في الحالة دي. فالتلاتة كل واحد قال عمل، وبعد ما قال العمل قال اللهم إن كنت تعلم إني ففرج عنا ما نحن فيه. فالصخرة إيه؟ يعني تنفرج سن. وتمنينا لو كان 100 واحد وكل واحد يطلع اللي عنده وايه ويقول، انها تبقى حاجات مفيده جدا وعظيمه جدا، تبقى منجيات. وده من الشواهد على ان الاخلاص منجي، الاخلاص منجي، تمام. ومن اعظم ما يتوسل بيه برضه، يعني من الاعمال الصالحه. احنا دايما يجي في دماغنا العمل الصالح، يا رب انت تعلم ان انا وكلت الواد، مش فكره انك عملت، يعني فكره انك اخلصت في العمل ده، انك احسنت في العمل ده. الاخلاص اهو من يسمى ما شاء الله هو محسن، الاخلاص والاحسان اللي في العمل، مش فكره انك عملته وخلاص. يعني ممكن تكون عملت ايوه بس مش مقبول اصلا، ما كنتش مخلص. المهم والجميل في الامر ان هم برضو يعني كان تواضعهم، يعني اللهم ان كنت تعلم اني انما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، انا يعني ارجو ان انا اكون عملته ابتغاء مرضاتك. وده دليل صارخ وصريح على ان الانسان عادي ممكن هو يشعر انه اخلص في مساله، انما الجو بتاع الاخلاص ان مش اشعر انه اخلاص يبقى ما اخلصش، يبقى ادي دقني ان اخلصت. الجو ده يعني لا اعتقد انه جو يعني، او يعني انه كلام دقيق. فهو قد يشعر انه اخلص في امر ما، تمام، ان كنت اعلم اني، انما لا يجزم، إن هو يشعر ان هو قد يعني يشعر كده فعلا فيما يبدو له، انما لا يجزم انه فعلا هو ما كانش لا يريد الا وجه الله وحده سبحانه وبحمده، مش منتظر من حد حاجه. وطبعا من الحاجات اللي تساعد على كده جدا ان فعلا يكون الانسان ايه، ان يكون امر خفي بينه وبين الله، ان يكون امر هو فضل مش عدل، هو مش مجبر عليه. ده كله ادعى ان يكون اخلاص يعني. ولا يفوتني طبعا وانا بذكر دايما قصتهم اقول ماذا اذا كنت الرابع، يعني واحد تخيل كده الصخره ايه انفرجت شويه، وجا الراجل التاني انفرجت، الراجل التاني انفرجت، خلاص بقى طالعين. واجي بقى جاي قايل حاجه من الكذب بتاعنا بقى اللي احنا بنقعد نكذب بيه ده، اقول والله والله لوجه الله وشهد عليا ربنا انا ما عملتها تخيلوا بقى لو النصبايا اللي كتير مننا بيقولها دي بقى وكان جالها وتنطبق عليهم الصخرة تاني يتهد عليهم الغار أصلا. نسأل الله العافية والسلام. فعلا يعني ده يعني الواحد بيقولها كده وهو بيمزح يعني، بس هم يضحك وهم يبكي يعني، حاجة محزنة يعني. إن إحنا هل فعلا عندنا العمل اللي هو إحنا لو كنا في الصخر، لو انطبقت علينا الصخر نقدر نخرج؟ محتاجين بقى نبطل بقى يعني نقعد نكذب كتير ونقعد نضحك على نفسنا ونقعد نقول والله وعملنا لوجه الله، والأخت تقول لك والله أنا شغالة لوجه الله، والتاني يقول لك والله العظيم أنا فارقة معايا، تحطوني في المقدمة في المقدمة في السقة في السقة، أهم حاجة مرضات ربنا. واللي يعني دعوة للإنسان يعني، ما هي دي صخور الدنيا يعني، ماذا عن صخرة الآخرة؟ ماذا عن صخرة الآخرة؟ هنعمل إيه بقى؟ يعني لو الإنسان يعني لو إنسان في الآخرة هيعمل إيه؟ ما الذي سينجو الإنسان في الآخرة؟ ولذلك يقول لك إيه بقى؟ يقول لك المخلصين دول، المخلصين ما تنطبقش عليهم صخور أبدا، من غير بقى ما يقعدوا يتوسلوا. ليه؟ لأن هم طول ما هم مخلصين، يا ريت ترجعوا تقرأوا المقال تقريبا أول مقال في بالوحي ناحية المجموعة الأولى، أخلص تتخلص. ريت ترجعوا تقروا أخلص تتخلص، إن فعلا الإخلاص ده إنجاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين هو لمجرد إنه مخلص فربنا بينجيه. الإخلاص إنجاء، انت بقى مش لازم بقى تيجي تتوسل، انت طالما مخلص يبقى خلاص هو هينجيك، هيتولاك بقى في اي حاجه تلاقيه بينجيك. فدايما دايما المخلص ما تنطبقش عليه صخره ابدا يعني. نسال الله عز وجل ان يصرف عنا السوء والفحشاء وان يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين، وان يجعل عملنا كله صالحا، وان يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل لاحد فيه غيره فيه شيئا. طيب فالمهم يعني الشاهد ده مثلا لما يتوسل به الاخلاص، يتوسل به الاعمال الصالح، مش الاعمال الصالح، الاخلاص والاحسان اللي في العمل الصالح. الايمان، يا ربنا اننا سمعنا منادي ينادي الايمان ان امنوا بربكم فامن. هم مش بس بيتوسلوا بالايمان، خدوا بالكم من اللقطات الدقيقه دي، هم بيتوسلوا بايه؟ ان هم لما سمعوا المنادي عملوا ايه؟ فامن، يعني اتممنا. وبعدين اسرعنا، أسرعنا وأتممنا لما سمعناه. ما هو في ناس كتير سمعته وناس استجابت ليه، اللي هو المنادي ده محمد بن كعب القرظي مثلا يقول كتاب الله، أو اللي هو قال المنادي الوحي الرسالة والرسول يعني. خلاص لما سمعناه عملنا إيه؟ أسرعنا وأتممنا، أسرعنا وأتممنا يعني أتمنا الحقوق، عملنا اللي علينا، آمنا يعني مش فآمنا بس. لأن برضه هو ده التحدي، التحدي في إن أنت العمل الإسراع ده في حد ذاته عمل صالح، والإتمام ده في حد ذاته عمل صالح، إن إحنا آمنا يعني آمنا به، اللي هي يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به. مش مجرد بقى إن إحنا عملنا اللي على هوانا ولا عملنا اللي الناس عايزينه، لا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا مسألة، كفر عنا سيئاتنا مسألة، توفنا مع الأبرار مسألة أو سؤال، لا طلب مباشر، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك طلب مباشر، ولا تخزنا يوم القيامة طلب مباشر، خمس صلوات، إنك لا تخلف الميعاد طلب غير مباشر. هم بيثنوا عليه بأنه هو لا يخلف الميعاد عشان إيه؟ علشان يعني يوفي بعهده معهم سبحانه وبحمد، إنك لا تخلف الميعاد. إيه اللي حصل؟ فاستجاب لهم ربه أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يعني هي دي القضية، فاستجاب لهم ربه. المهم يعني الشواهد كثيرة، بس ده مثلا من الأعمال الصالحة. ممكن يكون عمل صالح يبقى يعني أكمل الأعمال الصالحة الإيمان، توسل بالإيمان كتير بقى، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحم يعني كتير وكتير. توسل بالإيمان حاضر كتير في القرآن الكريم، توسل بالتوحيد تحديدا كمان في الإيمان ده برضو حاضر. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد. ده توسل بالإيمان بالتوحيد. ممكن توسل بالإيمان، توسل بالتوحيد، توسل بالإخلاص. لو الإنسان يرجو أن يكون مخلص في مسألة، توسل بالإحسان، توسل وغيرها كتير من الأعمال اللي توسل بيها. يبقى أنت عمل تشفع أنت مثلا بعلم ربنا، يا رب يعني أنت تعلم أن أنا والله إنما أريد كذا في الأمر ده، يا رب أنت تعلم أن يعني ده يشفع بالدعاء، يكون أرجى القبول إن شاء الله. الحاجة الثالثة اللي هو دعاء المسلم الصالح الحي، ده برضو ممكن يستعمل، يعني ما يستعملش على نطاق واسع قوي، بس خلينا في الأول والثاني إلى حد كبير، بس الثالث ده جائز. بس هو دعاء المسلم الصالح يعني الحي طبعا، مش الايه، يبقى دعاءه مش شخصه. يا رب مثلا بتوسل لك بقى بالشيخ فلان الفلاني، بتوسل لك مثلا سيدنا ابو بكر كشخص، لا، على الصحيح ان هو بدعائه مش بشخص، بدعائه ليك، ماشي، بدعائه ليك يعني، بدعاء المسلم الصالح الحي اللي هو واحد حي، مش بقى الناس تروح عند القبور وتقعد تلف، ولا يروح مش عارف يقول لك عند السيدة ويعمل ايه والكلام اللي بيحصل ده. مهم يعني، مش وقت تفصيل في الكلام ده. نرجع تاني، الطلب نوعين، في طلب مباشر وفي طلب بالأقوال وطلب بالأعمال. طلب اللي بالأقوال ده نوعين، في منه مباشر وفي منه غير مباشر. غير المباشر اللي كنا بنتكلم فيه اللي هو مجرد ثناء على الله، اهو انت طلبت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي سمى ده دعاء، يعني بعض الناس تستغرب بس النبي سمى ده دعاء. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ايه، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. طب هو ايه بقى الدعاء؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. طب هو ده اصلا، هو ده دعاء؟ طب ما ده اصلا لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. طب ما هو ثناء، بس النبي سماه دعاء، ان ده دعاء ايه؟ هو طلب، بس طلب ايه؟ غير مباشر. طلب لكن طلب غير ايه؟ غير مباشر. فده هو برضو دعاء. ده مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول افضل الدعاء الحمد لله. طب هو الحمد لله دعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يروون عنه كان له دعوات يدعو بهن عند الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش. تم، هي كلها ذكر يعني. على وطبعا هنتكلم عن مسألة الذكر والدعاء يعني، بس باين قوي إنها مش إيه، هي مش طلب مباشر. فالنبي سماها دعاء رغم إنها مش طلب إيه، مش طلب مباشر، فتسمي الدعاء برضه. وده ضروري بقى نفهم المفهوم الواسع للدعاء، سمي الدعاء رغم إنها طلب مش إيه، مش مباشر، ده طلب غير مباشر ومجرد ثناء على الله. وقلت ان النوع ده بقى من الطلب للاسف الشديد كتير مننا مش مدرك فضله ولا مدرك قيمته، لانه عظيم جدا، فضله عظيم واجره اجر كبير وكريم. انت متخيل يعني ايه ان انت مش بس بقى هتاخد، انت لو تاملت فيه، لو تاملت فيه يعني، مثلا لما اجي انا اقول دلوقتي على سبيل المثال، اللهم اني مثلا خلينا نقول، خلينا في دي، اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دلوقتي انت استعملت اسماء حسنى ولا لا؟
اي
طيب انت توسلت بعمل صالح ولا لا؟ ايوه، اشهد. فلذلك انت كانك طلبت، انت بس ما قلتش اللي انت عايزه، واللي انت عايزه ربك اعلم بيه. طب ده حلو بقى دكتور، ده بقى انا هفضل بقى ماشي على ده على طول؟ لا، لسه اسمعني في الاخر، علشان ده برضو واحد من الاخطاء، ان بعضنا بيتصور ايه، يقول لك لا ده حلو بقى، ده دعاء العلماء لما يقعدوا يتكلموا مثلا على دعاء المسألة اللي هو الطلب المباشر، ودعاء الثناء اللي هو الطلب غير المباشر، ويقعدوا مثلا يقولوا ده دعاء اللي هو الطلب غير المباشر، ده اللي هو الثناء ده افضل كتير ومش عارف ايه وكلام ده كله. فبعض الناس يقول لا خلاص خليني بقى انا هنا، انا الزم دي بقى. لا، مش ده المراد. المراد بس ان بما ان ناس بتهمله وناس بتقصر فيه وناس ما بتهتمش بيه، فبينبه عليه، لان بعض الناس ممكن يغفل عنه رغم ان هو يبقى واجب الوقت. زي ما اتكلمت المره اللي فاتت عن الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى هي واجب الوقت والانسان هيتحقق له فيها يعني، تكفى همك ويغفر ذنبك، يعني انت تكفهم ويغفر ذنب، انت ربنا يغفر لك ذنوبك ويكفيك همك كلها انك عملت. انت ما هو الدعاء هيجي معانا، يعني اللي هو بعض العلماء بيصح الحديث وبعضهم بيضعفه، اللي هو من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي عبادي السائلين. انت انشغلت بذكر الله والثناء عليه، فده كأنه طلب، انت كأنك طلبت في الحقيقة. احنا لا نكاد نتصور للطلب الا صورة واحدة بس او وسيلة واحدة بس، هو الطلب المباشر، فبنزهد في الطلب غير المباشر ونقصر فيه، وربما كان واجب الوقت ان احنا مثلا نيجي في ايه في وقت زي مثلا يوم عرفة، ويبقى واحد مثلا عمال ايه عمال يدعي بقى مش عارف ايه وينسى لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وله كل شيء قدير. النبي يقول افضل ما قلت انا والنبيون من قبل. يعني ايوه، هو معنى نقول الافضل ان في تاني يعني ممكن يتقال مش مشكله، بس اقصد ان ده بقى يغفل عنه بقى لو ادي نسب مئويه. وده اهميه العلم في مع العمل، اهميه العلم قبل العمل اصلا، اهميه الفهم، اهميه الفقه، ان انت تعرف بقى ده، لا ده حاجه عظيمه جدا. ولما تتفقه بقى في الموضوع اكتر وتتعمق فيه اكتر هتدرك لا ده كمان ده في معاني عظيمه جدا، في معاني ضخمه جدا جدا، في ثناء على الله، في اقرار بامور، فشيء لا يفوت يعني. خلاص، فهيجي معانا ان شاء الله ان مش معنى كده ان انت تاخد جانب وتترك جانب. يبقى ده الطلب الايه، الطلب الغير مباشر اللي بيسموه دعاء الثناء ده، وده حاضر كتير جدا في القرآن الكريم زي ما قلنا، في القرآن وفي السنة، وزي ما قلنا كتير من الأدعية هي عبارة عن كده بس، ثناء بس، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وربنا وعد ان اللي يعمل ده يحصل له كذا ويعمل ده يحصل له كذا، والكلام ده موجود بقى فضائله كله. طيب، ومثلا حاجة زي أدعية الكرب، يعني أنا لما تأملت أدعية الكرب كلها وجدت فيها قسم مشترك، التوسل إلى الله بالتوحيد، استخدام التوحيد، استخدام التهليل تحديدا، لا إله إلا الله. إيه الفكرة؟ ليه كده؟ ابتداء لأن لو هنيجي على المنقول، إن ودي ملمح لطيف برضه لازم ننتبه ليه، الناس اللي هم بيبقوا كفار وفي عرض البحر وبيدعوا ربنا أخبر إنه بيستجيب لهم ليه؟ ربنا بيقول دعوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص ده ثمرة التوحيد، يعني خرج من قلبهم كل من سوى الله ولم يبقى في قلبهم إلا الله، حصل لهم إياس من النفس ومن الناس، خلاص القلب لم يعد فيه إلا الله. في اللحظة دي يجيب، لأن الله سبحانه وبحمده أغنى الشركاء عن الشرك، وده اللي كتير ما بيفهموش أصلا كمان إحنا في طلباتنا لربنا في الدنيا، انك تبقى بتطلب من ربنا بس قلبك برضه فيه ايه، ان الدكتور ده هي وفلان ده هيجيب لك الفلوس مش عارف مين هي، لا لو حصل في قلبك الإياس من النفس ومن الناس خلاص ما عادش. حتى اذا استيأس الرسل على الصحيح، مش استيأسوا يعني هم يأسوا، لا هم ما بيأسوش، يعني استيأسوا من الايه، من الاسباب ومن النفس ومن الناس، جاءهم نصره. ان ده يجي في قلبك، وده برضه لازم تفقهه عن ربك، لازم تفقهه عن ربك، لما ده يجي في قلبك خلاص. فانت بقى في الكرب، من مشاكل الكرب انت ممكن تكون مكروب اصلا بسبب تعلقك بالمخلوقين، مكروب بسبب المخلوقين، مكروب بسبب تعلقك بالاسباب. فانت لما توحد تخلص لله، يا رب لا ينجيني منها الا انت، ينجيك. ده من اسرار الدعاء بالتوحيد في ايه، او الايه، اقرار العبد بالتوحيد في وقت الكروب، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. النبي في دعاء الكرب، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله العلي العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض وما بينهما ورب العرش الكريم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايه الفكره؟ ده معنى خطير لابد يكون حاضر، فان هو انها انت بتتوسل الى الله بتوحيدك وبتقر بالكلام ده، والاهم ان يخرج من قلبك كل من سوى الله، يحصل الاياس من الاسباب ومن النفس ومن الناس. لما يحصل ده في قلبك خلاص ربنا عز وجل يفتح لك والامور تبقى وييسر لك سبحانه وبحمده. طيب، ده ملمح طبعا، في ملامح تانية كتير يعني، بس ده ملمح من الملامح ليه مثلا هو ممكن ما يفهمش ليه بنقول ليه مثلا انا قاعد اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله احمد ربنا فيزيدني، زود لك الحاجه دي، بارك لك فيه. هو البركه ثبوت الشيء ده وتنزهه عن المكدرات وزيادته ونمائه. تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله يزيد لي. انت ما طلبتش انه يبارك فيه، بس انت ايه اللي حصل؟ انت بقى نسبت الفضل لصاحبه، كانك بتطلب منه انه يثبت، فيثبت لا يبارك لك فيه. المهم يعني المهم، فده نوع من انواع نوع من الطلب بنغفل عنه وبنهمله. وبصوا يا جماعه، انا ممكن استسغلك ان انت مثلا في الوقت اللي هو بتاع الدعاء المطلق، مثلا تيجي في الثلث الاخير من الليل عايز تدعي ايه ده، بس ما استسغلكش مثلا انك تهمل الاذكار الموظفه في وقتها، الحاجات اللي انت مثلا ما تظنش انها طلب وهي تبقى طلب. زي ما قلنا كده ان انت مثلا بعد الصلاه، كتير من الناس بعد الصلاه بيبقوا مشغولين بايه؟ مشغول بايه بعد الصلاه؟ يا رب اغفر لي وارحمني، جميل. طب ما في دعوات تانية مهم، التسبيح والتحميد والتكبير، ده مواضيع، ده دعاء اصلا، تغفل عنه ليه؟ تلاقي مثلا بعد الصلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث واصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. ماشي، في اذكار تانية هي ثناءات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله، لا ولا نعبد إلا إياه، له النعم وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فين الطلب اللي هنا؟ بس دي عظيمة جدا جدا وانت بتهملها. لا إله إلا الله أهو مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، دي انت ده انت بتدخله طلب، ما تدخلوش طلب. كتير في اذكار الصباح والمساء ما تدخلوش طلب، اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما تبقاش مهتم بها ولا محتفي بها، رغم انها عظيمة جدا ضخمة. انت بتطلب من ربنا، انت بتقر ربنا بكده، بتتوسل ربنا بالعمل الصالح ده هيكفيك. مش بس كده، ان انت بتطلب منه انه يثبتك على كده ويبارك لك في ده، وده حاجه ضخمه جدا، على انك تبقى على فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مله ابراهيم صلى الله عليه وسلم. ايه تاني انت عايز؟ ايه تاني يا رب؟ بس ربنا يستجيب. بس يغفل عن الكلام ده، ما تتصوروش انت دعاء بقى، دعاء في ايه يعني؟ ما اللهم ما اصبح بي من نعمة او احد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ولذلك تزهد انت بقى، تزهد في التسبيح، تزهد في التحميد، تزهد في التهليل، تزهد في التكبير. بل هيجي معانا ان شاء الله في اسباب اجابة الدعاء ان من المستجاب دعائهم، ان الصم قال ثلاثة يستجيب الله دعائهم، في رواية منهم والذاكرين الله كثيرا والذاكر، او الذاكرين الله كثيرا. بل هيجي معانا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصي انك لما تيجي تدعو تسبح تحمد تكبر تهلل عدد من المرات وتدعو يستجاب لك ان شاء الله، يتدعو يستجاب لك. والكلام ده مثلا واضح في حديث من تعارى من الليل فيقوم يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، فيقوم ان دعا استجيب له وان صلى قبلت صلاته. فليه هو دي حاجة احنا بنغفل عنها للأسف الشديد. يعني يروى عن بعض الشعراء انه كان دخل على واحد فيقول له ايه، يقول له أأذكر حاجتي ام قد كفاني حباؤك ان نشيمتك الحباء اذا اثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. ده بيقوله بشر لبشر، بيقول له انا اذكر طلبي وحاجتي ولا انا مش محتاج، كفاية علي حباؤك إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك العبد يوما، أنت من عدتك لما حد بيثني عليك كفاه من تعرضه الثناء، مش محتاج يطلب بقى خلاص على كده. ده للأسف الشديد باب مغفول عنه من أبواب الطلب، وباب مستهان به من أبواب الطلب. وبعضنا هو يعني جزء من المشكلة الطقوسية اللي عندنا، إن إحنا مثلا مش فاهمين الدعاء، مش فاهمين معنى الذكر ده، ومش فاهمين احنا لما بنثني بنطلب ايه. يعني ببساطة انت لما تقعد تثني على واحد تقول له ما شاء الله عليك، يا رب يبارك فيك، ما شاء الله يعني عندك حلم وعندك فهم وعندك كذا 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 كذا، ما شاء الله، وده انت يعني فعلا يا بختهم الناس اللي انت هتعلمهم. مش طب ما طبيعي هو لما مثلا يحب يعلم حد يعلمك، ما يختارك انت، كانك بتطلب منه يعلمك. فانت اللي لما بتثني بتطلب، لازم افهمه دي، بتطلب الشيء اللي انت اثنيت على الله بيه. يعني انت لما تيجي في حاجات خاصه وحاجات عامه، طب لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد، الحمد لله والشكر، قدير، واطلب ايه؟ ده طلبات عامه. انما مثلا الحاجه الخاصه زي ايه؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. شفت بتقول بسم الله الذي، يعني يعني يا رب انا مستعين، انا بتحرك بروح باجي بقوم بنام مستعينا بيك، ماليش غيرك، الذي لا يضر مع اسمه. يا رب انت الواحد طالما استعان بيك وطلب، ما فيش حد خالص خالص يقدر يضره، ما فيش شيء لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. ويا رب انت سميع، انت تسمعني، انت عليم، انت سميع مجيب، قريب مجيب وعليم، تعلم بحاجتي. انت طلبت حاجة؟ لا، بس واضح جدا ان انت كأنك بتطلب انه ايه، ان هو يحميك من الضر، يحفظك من الضر. ولذلك النبي قال ايه؟ قال اللي يقولها 3 مرات في الصباح لا تصيبه فجأة بلاء، والأولى ده لا تصيبه فجأة بلاء، ما يصيبوش فجأة بلاء خالص. شوف بقى، شوف الجمال، إنه أثنى على ربنا بكل الكلام ده، هو كأنه بيطلب، بس إحنا عشان مش فاهمين معاني الأدعية، مش فاهمينها يعني. وفي نفس الوقت، وفي نفس الوقت إحنا ما بنبقاش برضو مستحضرين نفسية الطلب، مش مستحضرين نفسية الطلب. كنت بقول كان مثلا لما كان قاعد الكرسي يقول احنا بنقراها قبل ما ننام، الله يا عم اهدى، انت بتعمل ايه؟ انت بتطلب من ربنا انه يحفظك، فانت بتثني عليه بثناء كانك بتطلب منه فيه انه يحفظك. فلازم تكون فاهم المعنى اللي بتقوله، ولازم تكون موقن فيه الاول وفاهمه، ادعوا الله انتم موقنون بالاجابه، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، ومستحضر حاجتك ليه، ماشي، وفعلا انت بتقوله على سبيل الدعاء، على سبيل الاعاذه والاستغاثه وطلب الحفظ، والا يبقى هو ما اداش غرضه اصلا. فده ضروري جدا، يا ضروري الامور تفهم بالشكل، ضروري العبد بهذا سلوكه مع الله. وبرضه هنرجع تاني نقطه الفهم والفقه، الفهم والفقه، الفهم والفقه. فكل الكلام ده انا باكد عليه، باكد على نوع من الايه، من الطلب المهمل، الطلب المتغافل عنه، الطلب اللي البعض بيعده ربما يكون اقل شأنا من ايه، من غيره من الطلب. وهو لما يحب يطلب ولا يكون عنده فرصه دعاء مستجاب، زي ما قلنا ما يطلبش الا بكده بس، افقه بقى، افهم. طيب نروح بقى للطلب المباشر. الطلب المباشر ده سهل، انك تقول يا رب ارزقني، يا رب اعطني، يا رب اكرمني، يا رب، تمام. طيب وبعض الناس بقى بتاخدهم الجلاله قوي برضو، ويجي يقول لك ايه، يقول لك لا الطلب المباشر ده يعني يروون كلام كده، في او ينقلون كلام مثلا، هو الحقيقه كلام يعني حاضر عند بعض الغلاه من المتصوفه للاسف. ليه؟ فكره ايه؟ فكره ما تطلبش من ربنا، انت لو كويس ما تطلبش من ربنا، ما تطلبش الجنه عشان انت كده تبقى طماع، انت مش بتحب، انت بتحب الجنة وما تستعيذش من النار، انت كده تبقى هتبقى بتاع مصلحتك، عبد بتاع مصلحتك. يا عم الحاج انت هتعيش يا عبد بتاع مصلحتك، هتعيش انت اصلا، هو امرك بكده وطلب منك تعمل كده واحب لك تعمل كده. من لم يسأل الله يغضب عليه. فبلاش بقى اللي هو الايه، يعني الورع الفاسد ده الكاذب، سوء الفهم عن الله. ما عشان كده قلنا عبادة ربنا ما تبقاش بالعقل مش بالدماغ، يعني مش معنى كده ان العبادة مش مفهومة، لا مفهوم، بس اقصد مش بالايه، ما تقعدش تخترع كده بقى طريقة للتعبد، تقول لا هو انت اصلا لو انت فعلا عبد كويس انت الكلام ده المخلوق مع المخلوق، انا مش المخلوق مع الخالق. انا النهاردة مثلا في تعاملي مع الناس، ايوه عيب ان انا اقعد اطلب من فلان وعلان، بس انا مش عيب مثلا اطلب من ابويا. النهارده مراتي لا ما تطلبش من احد صاحبتها، ما تطلبش، ممكن ما تطلبش من ابوها، ما تطلبش من امها، ما تطلبش من اخواتها، بس تطلب من زوجها عادي. انا النهارده لما يكون الحمد لله ربنا موسع عليا وليا واحد صاحبي عزيز عليا قوي 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 بحبه جدا، وهو عندي كنفسي، واعرف انه احتاج فطلب من غيري، ليه؟ لان احنا اصلا كبشر لا ننفك عن حاجات، هنعمل ايه؟ هتلبي حاجاتك منين؟ ازاي؟ ما تضحكش على نفسك. فهو لو ما لبهاش من طريق في كرامة، هيلبها من طريق في ذل. لا اصل الغريب ده معي، لا مش الغريب ده، بالعكس ده انت معناه بقى انه مش قريب منك. الانسان لما يكون قريب من حد ما يحتشمش، ما بنقولش برضه اللي هو اللي وشه مكشوف ده، واللي هو ما يعني هو الاصل ان الانسان لا يسأل الناس شيء، وان يزهد فيما عند الناس على قد ما يقدر، بس خلاص اضطر ومحتاج يسأل حد، لا يبقى دور على الاقرب ليه. ايوه الاحب لديه. انا بقى لما اعرف مثلا على سبيل المثال ان انا مثلا حد بقى صاحبي بقى وحبيبي او مش عارف ايه، وابنه تعب ومش عارف كذا، وراح مثلا سأل حد تاني ما سألنيش، طب ما هو انت انا لو انا قريب منك، ما انا النهارده مثلا مراتي مثلا ما يحصل حاجه، تروح تسال مين يعني؟ تروح تسال واحد زميلي مش تسالني؟ هتروح تسال مثلا اخوها مش تسالني؟ مش هيحصل برضه. احنا دايما القريبين مننا ما بنحتشمش منهم، مش ما بنطمعش فيهم الحمد لله، وما بنبقاش مثلا ناس مش كويسين ولا كلام من ده كله، لا، بس فعلا بيبقى هم قريبين مننا، هم اللي بيجوا في بالنا دايما او بيجوا في دماغنا. وفي اوقات لما نبقى في حد ايه بنستحي منه او لسه محتشمينه ما نطلبش. بس انا شخصيا من الناس اللي يعني مساله الطلب دي خصوصا الامور الشخصيه، يعني وفي ناس بطبيعتها كده هو بيستنكف انه يطلب، او يعني مش يستنكف استكبارا، يعني ما يحبش يطلب مثلا من حد على قد ما يقدر. لكن بقى في مثلا حد لا يطلب منه، ان هو ده معناه ان هو بيبقى قريب منه جدا. احنا ما عندناش حد اقرب لنا من الله، فبلاش برضو الجو اللي ايه لبعض الناس، يا جماعه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وده اللي قلناه بقى، بلاش بقى الاغراق في ايه بعض الحاجات كده. بعض الناس تلاقيهم خدتهم الجلاله ويقعد يعيش مع نفسه بقى يقول لك اصل مش عارف، لا انت يعني مش بعقلك، مش بهواك، مش بدماغك، بما يريده مولاك سبحانه وبحمده. ان ربنا يريد مننا كده ويحب لنا كده، ويقول لك ومثلا يروون عن رابعه العدويه تقول اذا يا رب اذا كنت بعبدك طلبا لجنتك ما تدخلنيش الجنه، واذا كنت طب يعني اللهم اني اسالك الجنه اللهم اسالك. هي اكمل حالا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هي افقه من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ربنا يحب ان احنا نساله لدرجه تصل انه من لم يسال الله يغضب عليه، لدرجه تصل ان هو اللي ما بيطلبش منه يبقى بيستكبر عن عبادته، بيستنكف عن عبادته. ليه؟ لان الله، انا النهارده لما انا باجي ما احبش اطلب من حد، ما بطلبش من حد ليه؟ خلينا نفكر كده بمنطق بسيط. انا مش راضي سين من الناس، مش راضي اطلب منه حاجه ليه؟ ممكن انا خايف على نفسي من ايه؟ ان هو يكسفني يردني. ماشي، طيب ما يردكش، خايف على نفسي من ايه؟ بعد كده يزلني او يعيرني، وارد عم ما بطلبش، خايف على نفسي. طيب خايف على نفسي من ان انا هو هيبقى منتظر مني الرد وانا ممكن ما اقدرش ارد، خايف على نفسي. خايف كل ده وانا خايف على نفسي، عشان كده مش بطلب على قد ما اقدر، ما بطلبش. خايف على نفسي انه يفهمني غلط، يتصور بقى ان انا طماع وان انا مش عارف كذاب وانه يسيء الظن بيه. خايف على نفسي النقطه الخامسه ان هو ايه؟ ان هو يحس ان انا يعني في صوره ادنى، ان انا احتجت، صورتي عنده تهتز، ف ما يبقاش بيعاملني زي ما كان بيعاملني الاول. ان هو الانسان انت طول ما انت مش محتاج انت فوق، اذا احتجت نزلت. صحيح، عشان كده يعني دايما الناس اللي هم مفترض متشغلين بدين ربنا يبقى فوق، يعني ما ينزلش خالص لحاجات لاهل الدنيا وللحاجات الدنيا، ولا يتخذ اي حاجه من اللي ربنا اتاه مطيه لتحقيق مآرب الشخصيه. فهو كده نزل، فان هو خايف على نفسه انه ينزل في عينه، ان هو بقى احتاج وطلب وكلام من ده، او طلب منه، او استغل علاقته بيه، او استغل حاجه، خايف من ده برضه. كل دي مخاوف عندنا طيب تخصني، فيما خوف عليه هو ان هو ايه؟ ان انا اضعه في حرج، انه ممكن ما يقدرش، انا مثلا توهمت فيه هو فعلا ما يقدرش ولا حاجه، انه يكون في ظرف دلوقتي مش مستعد، ان هو مش حابب يديني فعلا بس ممكن يستحي مني، فقد يترتب عليه ان انا اخسره، يستحي مني فيعتزلني بقى لانه ما قدرش يلبي لي حاجتي، او نفسه غلبته حبه للمال فأخسره. خايف عليه ان عليا وعليه ان بعد كده بسبب القصه دي مثلا انا ممكن اقول له هرجع لك في الوقت الفلاني او هعمل في الوقت الفلاني، ان هو ما اقدرش فيحصل بينا مشاكل فنخسر بعض. خايف عليه ان حد يقعد يوسوس في راسه مش عارف ايه ويدخل بينا. اي بصوا يعني الناس اللي هم تلاقي مثلا اتنين اصحاب متحابين اول ما يتشاركوا في الدنيا يخسروا بعض. اتنين اخوات تخش بينهم الفلوس تلاقيهم يخسروا بعض، لان هم لسه في الابتلاءات بتاع الدنيا وبتاعت المال والحاجات دي، للاسف الشديد هم لا يتقون الله. مهم يعني كل دي مخاوف تخليني انا مش حابب اطلب من حد من البشر، ومخاوف مشروعه فعلا حقيقيه. ما كنتش مطمن ان الكلام ده كله فعلا مش هيحصل، ما تاخدش الخطوه دي. صحيح احنا ما بناخدش الخطوه دي الا مع اللي مطمنين ان مش هيحصل معاه الكلام ده. طب اذا كنا بناخدها مع البشر واحنا مطمئنين ان مش هيحصل معاهم الكلام ده، ما ناخدهاش مع ربنا ليه؟ تعالى بقى ناخدها ببساطه كده، نفكر فيها ببساطه. انت مثلا حاشا سبحانه بحمد، انت تخشى ان هو بيبقى ما يقدرش، تخشى انك تضع في حرج، تخشى ان هو هيفهمك غلط، تخشى ان انت لو ما سددتش كل ده ولا اي حاجه. يعني لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مساله ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط او المخيط اذا ادخل البحر. مش منتظر منك حاجه، مش منتظر منك ترد ولا مش ترد، هو وهاب اصلا، هو منان سبحانه بحمد، مش منتظر منك هترد ايه. وانت يا عمر ده تعمل ايه؟ مش قلقان انه يفهمك غلط، هو اعلم بك منه، مش قلقان من دي، مش قلقان انه يتصور ان انت بتاع مصلحتك وان انت مش ربنا، ان ربنا اعلم بك منك. مش قلقان ان حد ممكن يغر صدره عليك وبتاع وكلام ده. انت مش خايف، مش خايف ان انت تبقى نزلت او سقطت، لا، لان هو انت تامن جانبه. عمره يعني انت مثلا مع البشر كده تقول لا ده فلان ده عمره ما يعيرني، عمره ما مش عارف يزلني، عمره ما يكسرني، عمره ما يذكرني بحاجه. طيب ربنا يعيرك؟ حتى قلنا لما بيعدد النعم بيذكرك مش بيعيرك ولا بيكدرك. فانت قلقان من ايه؟ مفيش الكلام ده. كل الحاجات اللي انا حكيتها فيما يخص البشر دي، انت خايف على ايه؟ خايف ان انت طلبك مش خايف ان ربنا يردك؟ ما يردكش. خايف انت لو عرفت كويس. ولذلك وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واذا سالك عبادي عني فاني قريب قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولذلك خاب وخسر من سال غير الله، وخاب وخسر من قصر في سؤال مولاه. وربنا يحب يسمع صوت. ليه؟ عشان زي ما قلنا هي فيها المعنى العظيم ده. انت بتبقى خدت ايه؟ الطلب بتاعك ان اجيب، بس ربنا هو انت عند ربنا تعبدت، انت اقريت لي بانك مؤمن، لازلت مؤمن انه موجود، لازلت مؤمن انه هو سميع، لازلت مؤمن انه هو عليم، وده في حد ذاته عند ربنا شيء عظيم. فهمت؟ فهو انت لما بتسأل المعنى بتاع العبادة اللي في السؤال هو ده المعنى الاحب الى الله، والمعنى الأهم عند الله، والمعنى الأنفع ليك في الحقيقة برضه لو أنت فهمت. فأنت ممكن حتى في أوقات، سبحان الله، في أوقات يعني قرأت كده قصة لطيفة بتاع واحدة يعني راحت ابنها جاب لها كيس ملح كبير وجايب الحاجات بتاع البيت والطلبات، وقالت له طب حبيبي معلش ممكن تخبط على جيراننا تطلب منهم إيه؟ شوية ملح. ماما شوية ملح إيه؟ أنا جايب كيس ملح. قالت له لا هم ناس بسطاء وفقراء وبيطلبوا مننا حاجات يعني بالجيره نطلب ويطلب، فانا بطلب منهم بعض الحاجات اللي هي ما تثقلش عليهم بس عشان احسسهم ان انا بطلب منهم، فشجعهم ان هم يطلبوا مني وفي نفس الوقت ما يحسوش بالحرج لما هم يطلبوا. شوفوا نفوس البشر. في اوقات فعلا الواحد مثلا يقبل هدايا، يقبل دعوات، يعمل حاجات من باب انك تشجع الشخص على ان هو كده. يعني مثلا انا مثلا كان عندي كونسبت وانا صغير او عندي مبدا وانا صغير، احنا يعني اسره بسيطه، اسره متواضعه يعني متوسطه الحال، وربما كانت اقل في اوقات بس الحمد لله مستورين يعني وتمام. فكنت ممكن ربما مثلا من بعض اصدقائي او اصحابي اللي هو يكون مثلا ربنا موسع عليهم وكده، انا اروح مره ما جاش عندي المره الثانيه ما اروحلوش تاني. على وضعي. ما لا ما هروح لكش، انا لازم انا ادي زيه ويجي لي زي انا ممكن زي ما كنت بيته كده اكرمه بالمتاح، بس اكرمه برضه ما هتجيليش ما اروحلكش تاني. ولذلك انا كنت دايما مثلا حتى مثلا ممكن زوجتي او بعض احبابي او كلام ده حد بتروح له على طول ما بيجيلكش، لا ما تروحلوش تاني، لا ما تسالش في مثلا بعض الجيران مثلا تروح زمزوره، لا ما تجيلهاش خلاص. ليه؟ لان هو انت لما بترد الشيء معناه ان انت بتقول ماشي يعني اعلنه مره اخرى، الا بقى ان يكون له يعني اسباب اخرى، بس ما بتروح ما يروحلوش. الشاهد يعني اللي اقصده ايه؟ ان هنا ده في انت قلقان من ايه بقى؟ من سؤال ربنا. بس في اوقات للاسف الشديد الشيطان بيعمل ايه؟ لذلك اللي بنقول عليه مرارا وتكرارا عالم واحد اشد على الشيطان من الف عابد. يعني عالم عابد مش عالم كده، اشد على الشيطان من الف عابد مش عالم. واجمل منها واكمل الحديث فضل العالم على العابد، فضل العالم العابد على العابد غير العالم، كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب او كفضلي على ادناكم. هي دي القضيه، ان يبقى ربنا يامره بحاجه ويقعد بقى ايه سوفسطائيه منه. انت في وقت تتضايق من ابنك حبيبي، انا مش قلت اللي محتاج حاجه يطلب مني تروح تطلب من غيري ليه؟ تروح تحطني في حرج ليه؟ تروح تعمل، انت ممكن تضايق جدا من الشخص. طب ما انا قلت لك يعني اطلب مني انا، ما حبيتش اضايقك يا بابا، ما حبيتش ازعلك، ما حبيتش اتقل عليك، يعني ما تحبش تتقل عليا تروح تفضحني، ما تحبش تتقل عليا وانا فعلا قريب منك ولا الكلام ده كله. وممكن انت تاخدها وقت تفضل زعلان جدا، خصوصا اذا كنت في الاستطاعه. فبلاش بلاش الايه اللي هو بقى الكلام اللي هو الافتكاسات ده لو صح التعبير، يعني ما اعرفش في يعني ناس عارفين عن افتكاسه ولا لا، وخصوصا اللي من بره مصر، يعني الحاجات كده اللي هي ايه واحد قاعد كده ويطق في دماغه فكره وتضرب في دماغه فكره، ماشي طق في دماغه فكره، ده اللي هو كاننا والماء من حولنا قوم جلوس نقمهم. المهم يعني يخترع، يعني يخترع او يبتكر حاجه كده يقول بص يا جماعه تعرفوا ان الاحسن مع ربنا ان احنا ما نعملش كذا. بلاش الله يكرمكم، فاستقم كما امرت، كما أمرت مش كما أردت ولا كما ابتكرت، كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ده طغيان مجاوزة للحد. واللا إراديا بيبقى إيه؟ لا إراديا مش مقصود، انتقاص بقى للرسول صلى الله عليه وسلم والغير. وده اللي كنت أكدت عليه مرارا وتكرارا في قضية إيه؟ قضية للأسف الشديد إن لما يبقى القصص والحكايات والروايات ما ناخدش اللي في الوحي، اللي في الوحي في الأمان والاتزان، ما يبقاش اللي في الوحي هو اللي عندنا الاول وبعد كده نوزن على اي حد تاني، لا ده احنا بقى نقعد نسمع من القصص بقى الغريب من القصص ده اللي هو وكانه انتقاص لهدي النبي صلى الله عليه وسلم دون ان نشعر. بالظبط زي اللي جاء قالوا ايه؟ سالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طيب الاكل ومش عارف والنوم، لا واحد تاني يقول لا 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 اما انا فاقوم ولا ارقد. والتاني يقول اما انا ف لا ف... ف فاصوم ولا افطر. والتاني يقول اما انا فلا اتزوج النساء. طيب يقول اما انا فلا اكل واشربها فلا اكل اللحم. ايه بقى كانت قصتهم؟ هم برضو بيحاولوا يظهروا يعني ان هم كويسين او مؤدبين، فيقولوا ايه هم الروايه تقول فكانهم تقالوها وقالوا هذا رسول الله قد غفر الله ما تقدم من ذنبه. انما احنا نشوف الشيطان بقى يضحك عليهم ازاي، يصور لهم ايه، بس ده بقى المقام النبوي بقى، واحنا مش لا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الامان والاتزان. زي ما قلنا قبل كده مثلا في قصه الفضيل بن عياض انه لم يرى ضاحكا قط الى يوم وفاه ابنه علي، فسئل قال ان ربنا اراد امره، احنا بقى نحس بقى طب النبي يغفر الله لرسول الله بقى، بكى بقى ما قدرش يتحمل بقى، لا بالعكس ده النبي مقام الكمال ان في قلبه الرحمه التامه للصبي وفي نفس الوقت الرضا التام عن الله. ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا لفراقه وانه لمحزون. والفضائل رضوان الله عليه قلبه ما تسعش للمقامين، لو خدته الرحمه جامد ممكن ياثر على رضاه، لو هياخد الرضا جامد يبقى هيجي على الرحمه، فاختار جانب الرضا، ما قدرش قلبه يتسع للمقامين. مش بنقول الكلام ده سوفسطائيه، بس ده واقع فعلا ان الهدي المتزن الهدي المقتصد هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هدي النبي وهدي اصحابه هو ده الاصل. كتير بقى في السلوك والتنسك والعبادات تلاقي واحد كده طق في دماغه حاجه او جات له فكره ويعيش عليها، والكلام ده مشتهر قوي عند الناس المشهورين بالتعبد والتزهد والتنسك زي المتصوفه وغيره، او بعض الناس اللي بتغرق بقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اما اني اقوم وارقد أصوم وأفطر وتزوج النساء وأكل اللحم من رغب عن سنتي فليس مني. إلا إنما هو بقى تتحكي قصص كده، وكانت مش عارف، وكأن بقى ربيعة العدوية دي هي اللي كانت بتحب ربنا بقى، إيه الحب بقى اللي ما فيش زيه، ماشي. يعني هي رحمها الله يعني ليها حاجات كتيرة طيبة، وفي أمور للأسف غريبة زي كده. هي بقى إيه اللي هي حبت بقى ربنا الحب بقى اللي هو بقى إيه الحب السامي بقى اللي ما حبهوش النبي صلى الله عليه وسلم. لا طبعا كلام غير صحيح بالمرة، غير صحيح. ما حدش هيحب ربنا أكتر ما حبه النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه الصحابة. الحب يعني مثلا يعني من الحاجات اللطيفة ان مثلا انت النهارده، انا ممكن اقول لك ايه، لو سمحت ما تعملش الشيء الفلاني ده. تقول لي يا دكتور على فكره انا هروح مش عارف وهعمل ايه كذا 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 بالنسبه لاولاد حضرتك ومش عارف ايه، فاقول لك ما تعملش الكلام ده لو سمحت. فتقول لي لا والله انت ليك فضل علينا وجزاك الله خير، اقول لك ماشي ربنا يبارك فيك تمام، بس لو سمحت ما تعملوش. تقول لي مش عارف ايه انا هعمله بقى، وانت قول براحتك، قول براحتك بس انا لازم اعمله. لا، الأدب الامتثال، مش الأدب إن أنت ما تسمعش كلامي وتجبرني على حاجة يمكن أنا مش عايز لأسباب مش عايز أقولها. الأدب الامتثال، مش الأدب إنك إيه، إنك تعمل حاجة أنا أصلا ما وثقتش بيها، أو قلت لك لا، قلت لك لا 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 لأسباب ممكن أنا مش قادر أفصح عنها. فالادب يبقى الامتثال، انما بقى ناس تاخدها الجلال يقول لك لا 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 لا. زي مثلا ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابه مثلا التشهد، فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد، لك لا لا، الرسول كان متواضع، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى. طب ليه بقى ما تحط في القران مش محمد، تحط بقى سيدنا محمد رسول الله والذين معه اشداء، ولا تقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ما ليه ما تضيفش بقى؟ طب ما هو نفسه لما الحاله دي ذاتها، وده بقى احيانا الانسان يؤتى من قبل جهله، لما جاء سيدنا البراء بن عازب والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه دعاء اذا اتيت مضجعا، قال فقل اللهم اسلمت وجهي اليك، المهم امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. فسيدنا البراء قال ورسولك، قال لا ونبيك. يعني ده دليل صارخ اهو على ان انت ما ياخدكش بقى حب تعظيم النبي وحب بقى التادب معاه انك تضيف حاجه ما ايه من عندك، ولا تغير ولا تعدل ولا تبدل. برضه هو النيه الصالحه دي لا تصلح العمل الفاسد. استقم كما أمرت، كما أمرت. بعض الناس بقى بتاخدهم الجلالة فيقول لك لا 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 لا، السؤال والدعاء مش عارف اللي هو ايه ده، لا ده بتاع الناس اللي هم، لا لا لا، بتاع الناس اللي ده النبي كل أدعيته مليانة سؤالات. فدي برضو مسألة لابد انها ايه، انها تفهم وتفهق وتفقه في دعاء المسألة. ربنا يحب دعاء المسألة ويحب ان عبده يسأله، ولم يسأل الله يغضب عليه. وبلاش الاغراق في المساله دي او الاغراق في بعض كده الايه تجاوزات الحدود، ده مش صح، ده مش صح. طيب دلوقتي اذا عندنا انواع من الطلب، عندنا الطلب بالاعمال وعندنا الطلب بالاقوال، واللي بالاقوال منه مباشر ومنه غير مباشر. المباشر ده بيسموه دعاء مساله، وغير المباشر ده يسموه دعاء ثناء. في ناس تانية بقى يقولوا دعاء مساله ودعاء عباده. عباده ايه؟ يقول لك دعاء العبادة ده بقى اللي هو الطلب بالأعمال والطلب بالأقوال غير المباشر. طب يسموه دعاء عبادة ليه؟ يقول لك لأن في مقصد التعبد مش مقصد الطلب هو الأساس فيه. وإن كان الناس اللي قالوا كده عشان خافوا من المسألة دي زي شيخ الإسلام تيمية مثلا وتابعوا الإمام ابن القيم، فكانوا يقولوا إيه؟ يقول يا جماعة يا جماعة دعاء المسألة هو دعاء عبادة، بس البداية كانت مسألة ودعاء العبادة هو دعاء مسألة، لأن أنت بتتعبد طلبا لشيء. ولذلك أنا نفسي بقت بشرحها كده عشان الناس ما إيه ما تلخبطش وما تهملش حاجة، إنما هو نوع من التقسيم اللي بيبين بس حاجات، إنما في الأخير كله مطلوب، كله فيه مقصد التعبد ومقصد الثناء ومقصد الطلب والرجاء، كله فيه كده. بس البداية منين؟ المسألة بيبقى ايه؟ بيبقى طلب ورجاء، بيبقى رجاء او رجاء حاجة معينة. طيب وبيبقى الرجاء ده تضمن ايه؟ تضمن ثناء وهو تعبد. ولذلك انت تريد القبول والاجر والاثر المأمول. الثناء هو بدأ ثناء وهو تعبد وفي كده كده رجاء سؤال شيء معين، إلا العمل ده هو بدأ تعبد، وفي ثناء على الله، وفيه رجاء أمر معين وطلب معين، اتفهمت؟ فكله هي دي القضية بقى. ولذلك الجميل بقى ايه، ان الانسان لما يبقى بيطلب حاجة كله في النهاية نقدر نصفه تحت، نحطه تحت وصف طلب، الطلب. والانسان لما يطلب حاجة هو يطلبها بالثلاثة دول، يطلبها بالاعمال، ويطلبها بالاقوال غير المباشرة والاقوال المباشرة. طب الترتيب يبقى ايه؟ الترتيب العمل، فالقول غير المباشر، فالقول المباشر. ومنين بقى الكلام ده؟ ده هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو تأملت في اغلب الأدعية القرآنية وأدعية السنة هتلاقيها كده اغلبها. يعني مثلا اعظم الثناءات على الإطلاق، اللي هو مثلا اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، في رواية وفي قبضتك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. أهو بدأ بثناء وإيه وانتهى بمسألة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفى. تلاقي بقى أدعية القرآن والسنة يبقى فيها شق الثناء وشق الايه، المسألة أو السؤال. الفاتحة نفسها كده، الفاتحة أهم وأعظم دعاء على الإطلاق. الحمد لله رب العالمين، ثناء الرحمن الرحيم، ثناء مالك يوم الدين، ثناء إياك نعبد وإياك نستعين، ثناء اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو مجرد إيه، هو في 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 الحقيقة، في الحقيقة بيبقى عبارة عن إيه، عبارة عن مسألة أو سؤال بعد الإيه، بعد الثناء على الله. واضح؟ حتى السؤال يتضمن ثناء، زي قل أعوذ برب الفلق. طب ما هو أنت قلت أعوذ بس برب الفلق، أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. ولذلك ما فيش حاجة اسمها تفصل ما بين دي ودي، ده أنت تجمع الخير اللي في دي على الخير اللي في دي، بس تبقى فاهم بقى. ولما تيجي لحظة يبقى هو يشرع هنا إنه يبقى ثناء بس تعمله، وتعمل أدعية الثناء نفسها اللي يرد منها الطلب. يبقى أنا لما بعمل الحاجات، الدعاء بيبقى ليه مقاصد، ممكن من مقاصده الرجاء والطلب، طلب حاجة معينة. من مقاصد أنا أثني على ربنا بس، هو اللي عايز الأجر، ماشي، من مقاصده كده، من مقاصده التعبد، ان انا بأدي عبادة. واضح؟ فالفكرة بقى في البداية، لكن في الحقيقة كله، وده برضو نقطة من النقاط اللي هتوضح لنا فكرة ان ازاي الدعاء هو العبادة. لان في الحقيقة كل العبادات فيها معنى الدعاء، اللي هو معنى ايه؟ معنى التعبد لله، معنى السؤال أو الرجاء، ومعنى الثناء على الله، فيها كل الكلام ده. فالدعاء بقى في الوحي يطلق على المسألة أو السؤال، ممكن يطلق على الثناء على الله، وممكن يطلق على إيه؟ على التعبد، عبادة، بس لطلب شيء معين. وممكن بقى إيه بقى اللي يطلب؟ ممكن يطلب شيء في الدنيا أو شيء في الآخرة أو في الدين، شيء فيه يخص الأبدان أو شيء يخص الإيمان. وده بقى للأسف الشديد نوع تاني من الإهمال الحاصل مننا، إن إحنا ما بنركزش، الدعاء لا يكاد يكون حاضر عندنا إلا فيما يخص الدنيا فقط، يخص الدين دي. ليه ما بتدعيش إن ربنا يعينك على قيام الليل ويعينك على طلب العلم وييسر ليك؟ ليه ما بتنشئش صلاة لأجل كده؟ ليه ما بتثنيش على ربنا عشان يحصل الكلام ده؟ ليه ما بتسألش ربنا الكلام ده فعلا؟ ليه ما تسألش ربنا يحسن صلاتك؟ ليه؟ ليه دينك مش مهم عندك ولا غالي للدرجة دي؟ كل اللي ليه تحس انك في أزمة لما تبقى حاجة دنيوية بس أثرت عليك؟ طب فين الدين؟ ليه شاغل بالك بالحاجات بتاع الدنيا ومش شاغل بالك بأمور الآخرة؟ وطالما أمورك في الدنيا مستقرة ما بتدعيش ولا بتتضرع، ده أنت عندك حاجات أكتر في الآخرة، مشكلة كبيرة. وأنا كان في مقطع اتكلمت في رمضان عن الجزء ده، يعني ممكن يبقى أرفعه لكم إن شاء الله، مقطع مهم جدا جدا. يعني ليه احنا بس كل تركيزنا على ما يخص الدنيا مش ما يخص الدين ولا الآخرة؟ ليه دعواتنا تبقى مصروفة لكده بس، سواء كان طلب بالأعمال ولا طلب بالأقوال؟ ليه للأسف الشديد احنا مهتمين بما يخص الأبدان، لما تبقى في حاجة تهدد الأبدان ندعو ونستغيث ونستجير ونعمل ونودي، ولما يكون حاجة تخص الإيمان نكبر دماغنا ولا في بالنا خالص، وممكن يكون إيماننا بيهدد والواحد فينا يكاد يهلك. ليه كده؟ ليه عجيب أمر الإنسان. ولذلك من الضروري أوي إنك تدرك حاجاتك، وتعلم إن الحاجات اللي تخص الدين وتخص الآخرة هي أولى إنك تعتني بيها من الحاجات اللي تخص الدنيا، وتدرك الأضرار والأخطار، إن الأضرار والأخطار اللي تخص الدين والآخرة أكتر من اللي يخص الدنيا، اللي يخص الإيمان أكتر من يخص الأبدان، وأولى إنك تعتني بيه وتهتم بيه. ما بقولكش أهمل الدنيا وأهمل الأبدان، بس ليه كده؟ أنت ليه شاغل بالك ب50 60 سنة ومش شاغل بالك بحياتك الحقيقية؟ ليه شاغل بالك ببدنك ومش عارف إيه اللي هو كده كده كله إلى تراب، ومش شاغل بالك بإيمانك؟ ليه؟ ده إشكال ضخم، مش بس حتى في دعائنا لنفسنا، حتى في دعائنا لغيرنا برضه، ده كل تركيزنا وخلاص للأسف الشديد. فدي دي 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 إشكالية ضخمة. يبقى احنا عندنا كل النهارده كنت بتكلم عن امور كتيره في التفقه او في التعلم بتاع الدعاء فيما يخص صور ووسائل الدعاء، وكنت بتكلم عن حاجات برضو مهمه فيما يخص ميادين الدعاء، وحاجات مهمه فيما يخص مقاصد الدعاء، ان ما يبقاش مقصدك بس مجرد الرجاء، رجاء شيء او يعني سؤال شيء، السؤال والرجاء، لا، فيه الثناء، فيه القرار والثناء، فيه الأجر والتعبد، ده كله يكون مطلوب. المقاصد لازم تكون واضحة ما بين عينيك أصلا. إيه اللي دخلنا في القصة دي يا دكتور وخلانا نقول كذا وكذا وكذا؟ إنك تفهم بقى لما نقول الدعاء، إحنا لما قلنا الدعاء لغة اتفقنا على إنه إيه بقى الدعاء؟ ممكن نقول عليه نداء أو طلب. ممكن نقول عليه نداء طلب، ولذلك قلنا كلمة طلب يعني كلمة أجمل شوية، طلب، عشان نقدر نفتح الباب نقول ان منه عبادة، هو طلب. طلب، ولذلك حتى كنت بشرح اقول كده، هو طلب. طلب بقى بالنداء، يبقى بالاقوال، يبقى منها مباشر وغير مباشر، وطلب بالايه؟ طلب بالاعمال، ماشي، او بالاحوال. فلذلك حتى قلنا مثلا هو ممكن عليه ابتهال بالسؤال ورغبة في النوال. طيب الطلب ده قلنا منه عادي ومنه عبادي، والطلب ده ببساطة زي ما قلنا، لو احنا قصدنا بقى على دعاء المسألة الذي هو المسألة، يبقى هو القسم ده اللي هو الطلب القولي المباشر. في طلب قولي غير مباشر، وفي طلب فعلي، تمام؟ طيب، ولذلك ببساطة هو طلب لإيه؟ إيه مقصده؟ لجلب مسار أو دفع مضار. طلب لجلب مسار أو دفع إيه؟ أو دفع مضار. خلاص؟ ده كده كان تطواف حوالين الدعاء، أصل كلمة الدعاء في اللغة. طيب ويا ترى هو في الوحي أو في القرآن أو الكلام ده؟ إحنا حاولنا برضو نقرب إن هو ده إطلاقاته في الوحي أو إطلاقاته يعني في القرآن. المادة نفسها بقى بتطلق في القرآن، يراد بها معاني كتير، بس الدعاء الذي هو الطلب هو تقسيمته زي ما إحنا قلنا كده، ممكن الطلب يكون كده وكده وكده. طيب سؤال بقى، ايه الفرق بقى بين دلوقتي الدعاء والذكر؟ طيب الدعاء مثلا والصلاة، طيب في مثلا بنسمع الاستغاثة، بنسمع الاستعانة، بنسمع الجؤار، كل الحاجات دي موجودة، ايه الفرق بقى بين الدعاء وبين الحاجات دي كلها؟ ده ان شاء الله اللي نتعرف عليه في المرة القادمة، ان قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عدد خلقك ربنا، رضا نفسك ربنا، زينة عرشك ربنا، مداد كلماتك ربنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ناصينا بيدك وفي قبضتك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، وأنزلته في كتابك، وعلمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك أواهين، منيبين، مخبتين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا ينقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن صلاة لا تنفع. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. قل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرب مليك وقدير، وعظيم حقا وكبير، يحيي عظما كان رميما، يهب لمن قد كان عقيما. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون، وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل. والله تعالى لا يرضى بدعاء فيه تتعدى، ثم استفرغ حقا وسع، وعمل صدقا وابذل جهدك، وتطلع للدار الأخرى، يسرك إلي لليسرى، وشروط جاءت ميسور، لدعاء في أكمل صورة، إن شرتم منها يا تتأخر أمرك حتما قد يتعسر فالزم باب الملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء وتعلمه علما عملا واملأ قلبك ثقة أملا ما أعظمها تلك النعمة ما أكبره ذاك المعنى